الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذا المجلس الذي يضمنا مع طلاب العلم وأساتذة العلم هو مجلس طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من سعى إليه وأن يجعله إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع. فإن هذه الرسالة التي نجتمع اليوم على مدارستها قد توفر لها بفضل الله سبحانه وتعالى عناصر طيبة، سواء من ناحية ظروف الدارس، حيث كانت الجامعة فيما قبل لديها من الصلاحيات ما يجعلها تتيح للباحث فرصة أطول بحيث يجود في بحثه ويبذل فيه أقصى طاقاته العلمية ويستفرغ جهده ما استطاع من أجل أن يخرج العمل متكاملا على الوجه المرضي إن شاء الله. أما من ناحية الباحث فلا أعرفه، حيث إنه من طلاب العلم الذين لا يتخذون العمل العلمي على أنه جواز انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وإنما هو يهوى البحث العلمي ويعشقه ويعتبر العمل في السنة قبل كل شيء هو نوع من العبادة، والبحث عن الحقيقة دائما دأبه. وما أذكر أنه عرض علي شيئا في هذا البحث على طوله وضخامة كمه وكيفه، ووجدت فيه من النقص ما يحوجني لأن أطلب منه المزيد إلا لماما. والموضوع الذي نجتمع عليه موضوع كذلك يعتبر من المواضيع التي لها تأثيرها ولها أهميتها، وهو الحلقة الثانية في خدمة كتاب من كتب السنة ألفه مؤلفه بدافع الغيرة الدينية على الحفاظ على السنة والدفاع عنها في مواجهة أعدائها والمشككين أو الطاعنين فيها من أهل البدع والمخالفين، كما سيبين ذلك لكم الطالب. فمنذ أن ألف الإمام الحاكم كتابه المستدرك على الصحيحين وبين مراده من تأليفه، والعلماء والأئمة والنقاد ينظرون فيه ما بين مقر لعمله ومنهجه وتصحيحه وما بين منتقد لذلك العمل، حتى جاء الإمام الذهبي فقدم لنا عملا متكاملا يشمل التعليق والتلخيص لمستدرك الحاكم من أوله إلى آخره، وهو يعتبر بحق أشهر وأخلد الأعمال العلمية في خدمة هذا الكتاب. ثم جاء من بعده سراج الدين ابن الملقن، ورأى أن يختصر من هذا التلخيص ما هو متكلم فيه من الكتاب أو ما يريد أن يثبت موقفه منه، وظل هذا العمل حتى يسر الله سبحانه وتعالى دارسي قسم السنة بكلية أصول الدين لخدمته. ويعتبر هذا العمل من الإجابات العملية التحقيقية على قيمة المستدرك وقيمة الأعمال العلمية التي دارت حوله. فالحلقة الأولى بدأها الطالب عبد الله الحيدان في النصف الأول من الكتاب، ثم كانت الحلقة الثانية من نصيب الدارس سعد بن عبد الله الحميد وقد أخذ على عاتقه أن يكمل ما بدأه صاحبه، وحرص كل الحرص على أن يخرج بحثه بالصورة الجيدة المطلوبة، وإن كنت لا أزكيه لأن الأمر إنما هو من شأن غيري من إخواني الأفاضل الذين ستستمعون إلى ملاحظاتهم العلمية القيمة إن شاء الله. هذا بالنسبة للبحث وصاحبه. أما بالنسبة لأعضاء اللجنة التي ستناقشه أمامكم، فإني لا أطيل الكلام أو الوصف، فكلاهما من الأساتذة المشهود لهم بالعلم والفضل، ولا نزكي على الله أحدا. فالأستاذ الدكتور أكرم العمري لا يحتاج منا إلى تعريف، فمؤلفاته في علوم السنة وفي علم المناهج بالذات معروفة لنا واستفدنا جميعا منها. وقد ذاكرته قبل أن نجلس هذا المجلس بأنني شرفت بالاطلاع على رسالته للدكتوراه عن موارد الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد قبل أن تظهر الرسالة للطباعة، حينما أهدى نسخة منها إلى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة. وذكرت له ما ذكرته من قبل لإخواني من الباحثين والطلاب أن منهجه ومسلكه فيه كان يعتبر في ذلك الوقت وما يزال فتحا في بابه، وتبيانا لما ينبغي أن تكون عليه دراسات مناهج العلماء في كتبهم. أما أستاذنا وأخونا الفاضل الدكتور محمود الميرة، فإن جعلنا للمستدرك أبا فيمكننا أن نقول إنه أبو المستدرك. وعندما سجلت رسالتي للدكتوراه كان ربما يوشك أن يطبع رسالته، فاستفدت من خطة البحث فيما كنت أعده لرسالتي، ثم بعد ذلك اطلعت على رسالته ووجدتها كذلك في موضوعها لها السمة العلمية التي تشهد له بالعلم والفضل، وتعتبر في ذلك الوقت إذا قيست بالرسائل التي كانت قرينة لها تعتبر عملا علميا جيدا ومتقنا، وفيه من البحوث ما هو مقرر ومشهود له. وعندما سجل الطالب الأول كان من أول ما نصحته أن يأخذ رسالة الدكتور محمود ويستفيد مما فيها، حيث إن الدكتور محمود من الأشخاص الذين يعينون طلاب العلم، وكان له بعد الله عز وجل فضل في أن أمد الباحثين بما لديه من نسخ خطية من هذين الكتابين، وقد قدم من قبل الشكر له على ذلك، فجزاه الله تعالى خيرا. واليوم نجلس هذه الجلسة لنرى أن ما ذكرناه لكم هو قطرة من بحر، ولا نأخذ العلم بالسند النازل طالما أن السند العالي موجود. وبعد أن يقدم الطالب لكم رسالته سنسمع إن شاء الله إلى ملاحظات الأستاذين الفاضلين، ونسأل الله تعالى لنا وللجميع التوفيق والسداد. والطالب الآن يقدم لكم رسالته فليتفضل.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده سبحانه حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تمام نعمة الله سبحانه على أمة الإسلام أن حفظ لها دينها مما طرأ على الأديان السابقة من التحريف والتغيير والتبديل، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقيض سبحانه رجالا ينفون عن دينه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين، رجالا صرفوا جل اهتمامهم للعناية بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظا وتدوينا ونشرا لها، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية، وقوله فيما رواه الترمذي وصححه: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن هؤلاء صحابته صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. وبلغ من حرص الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بجمع السنة وحفظها أن رحل بعضهم من المدينة النبوية إلى مصر في طلب حديث واحد، فلما ظفر بطلبته قفل راجعا إلى بلده من ساعته. ثم تأثر بهذا المبدأ التابعون ونشأ علم الجرح والتعديل، وهكذا لم يزل السلف من الصحابة فمن بعدهم يولون السنة هذا الاهتمام، فحفظ الله بهم الدين وميزوا بين الغث والسمين، فانطلق جهابذة العلماء ونقاد الحديث إلى تبيين صحيح الأحاديث من سقيمها ونقد أسانيدها ومتونها، وهم جمع لا يحصون كثرة، ومن أشهرهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهما الله تعالى، فسارعا إلى تدوين بعض ما صح لديهما من الأحاديث ولم يستوعبا جميع الصحيح. قال البخاري رحمه الله: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر، وفي رواية: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. وسأل أبو بكر ابن أخت أبي النضر الإمام مسلما عن حديث أبي هريرة: وإذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه هاهنا يعني في الصحيح؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. ثم بعد أن ألف هذان الجهبذان صحيحيهما، بدأ التفكير يراود غيرهما من العلماء في محاولة التأليف في الصحيح كما فعل الشيخان، فألف ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وغيرهم في الصحيح، لكن لم يبلغ شيء من هذه الكتب رتبة الصحيحين، فإن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول. وقد عرض البخاري كتابه الصحيح على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. وبعد أن حظي هذان الكتابان بهذه المكانة في نفوس المسلمين، صرف العلماء جهودهم لخدمتهما، فألفت المستخرجات عليهما وترجم لرجالهما وعملت لهما الشروح إلى غير ذلك من تنوع الجهود. وقد استغل بعض المبتدعة شهرة الصحيحين ومكانتهما في نفوس المسلمين للطعن في السنة بدعوى حصر ما صح منها في عدد لا يتجاوز 10,000 حديث، وهي التي أخرجت في الصحيحين، وما عدا ذلك في سائر المصنفات فسقيمة غير صحيحة. وكان هذا هو السبب الباعث للحاكم رحمه الله تعالى على تأليف كتابه المستدرك، فإنه استشعر ما تنطوي عليه هذه المقالة من القدح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبادر إلى إخراج أحاديث استدركها على الشيخين، رأى أنهما لم يخرجاها مع أنها على شرطهما أو تقاربه، فقال في المقدمة: ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين وأئمة المسلمين يزكون رواة الأخبار ونقلة الآثار ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار. فمن هؤلاء الأئمة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 1,000 جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة. وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة، يعني نيسابور وغيرها، أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام. وقد نسب الحاكم رحمه الله تعالى إلى التساهل في الحكم على أحاديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقط، وهي ليست كذلك، واختلفت الآراء في تقييمه وتعددت المؤلفات حوله. فللحافظ بن عبد الهادي رحمه الله مؤلف في الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك للحاكم، وألف الذهبي كتابه التلخيص، ثم تلاهما ابن الملقن فاختصر التلخيص للذهبي، ثم العراقي واسم كتابه المستخرج على مستدرك الحاكم، وسبط بن العجمي واسم كتابه تلخيص المستدرك، وللحافظ ابن حجر تعليق على المستدرك بدأ به ولم يتمه، ثم الحافظ السيوطي واسم كتابه توضيح المدرك في تصحيح المستدرك. وقد فطر الله النفس البشرية على حب الاستطلاع، ووجدت النفس متعلقة بكتاب المستدرك وما ألف حوله رغبة في مزيد من الاطلاع على كنه هذا الكتاب والتعرف عليه عن كثب، وما إن وجدت الفرصة سانحة لي لاختيار كتاب ابن الملقن حتى بادرت بتسجيله لما لا حلي من أهميته، حيث إنه يجمع آراء 3 من العلماء، فالحاكم يستدرك على الشيخين، والذهبي يتعقب الحاكم، ويأتي ابن الملقن فيقر الذهبي أو يتعقبه أو يتعقبهما كليهما. ولما للموضوع من هذه الأهمية، فقد استخرت الله تعالى وتقدمت بطلب تحقيق النصف الثاني من كتاب مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم للعلامة سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن، وهذا هو السبب الباعث لي على اختيار الموضوع. وهذا الجزء الذي حققته يبدأ بكتاب معرفة الصحابة وينتهي بآخر ما ذكر من كتاب الأهوال، وهو آخر كتب المستدرك، وعدد أحاديث هذا الجزء يقرب من 700 حديث. فأول الأحاديث يبدأ برقم 484، وهو الرقم الذي انتهى إليه النصف الأول من هذا الكتاب، وينتهي هذا النصف بالحديث رقم 1182. وقد قسمت البحث إلى مقدمة وقسمين وخاتمة تعقبها الفهارس. أولا مقدمة الرسالة، وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث فيه. ثانيا القسم الأول وهو الدراسة، وتشتمل على عدة مباحث. المبحث الأول ترجمة موجزة للحاكم، وتعريف موجز بكتابه المستدرك. ألف التعريف بالحاكم، باء التعريف بكتابه المستدرك. المبحث الثاني ترجمة موجزة لابن الملقن، مؤلف مختصر التلخيص. المبحث الثالث التعريف بالذهبي وكتابه التلخيص. المبحث الرابع ويشمل التعريف بكتاب مختصر ابن الملقن لتلخيص الذهبي ودراسته، ويتضمن تسميته وثبوت نسبته للمؤلف، موضوعه، منهج ابن الملقن فيه، مميزاته، بعض المآخذ عليه، النسخ المعتمد عليها في التحقيق. ب عملي في تحقيق النص والتعليق عليه كما سأفصله بعد قليل بإذن الله. ثالثا القسم الثاني النص محققا ومعلقا عليه حسب الخطة السابقة. رابعا الخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي. خامسا الفهارس، وتشمل ما يلي: فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث والآثار الواردة في النص، فهرس الأحاديث والآثار الواردة في التعليق على النص، فهرس المسانيد والمراسيل، فهرس الأعلام الواردين في النص والرواة المترجمين في التعليق، فهرس الأبيات الشعرية، فهرس القبائل، فهرس الأماكن، فهرس غريب الحديث واللغة، فهرس المراجع، فهرس المواضيع. هذا وقد اعتمدت في تحقيقي للكتاب على نسختين. أما النسخة الأولى فهي نسخة مصورة عن المكتبة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية تحت الرقم 225 حديث، وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز ألف، وجعلتها أصلا بحيث أرجح ما فيها عند وجود الاختلاف بينها وبين النسخة الأخرى في حال عدم وجود المرجح، سواء من المستدرك وتلخيصه أو غيره. أما النسخة الثانية فهي نسخة مصورة عن نسخة مدرسة يحيى باشا الجليلي بالموصل، وضمن مقتنيات المجمع العلمي العراقي تحت رقم 230 تقسيم 2 ميم نون، ومنها نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وعلى هذه النسخة تصويبات وإلحاقات للأصل تدل على أنها قوبلت بعد نسخها، وعليها تعليقات من تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، ولم يذكر عليها اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها ولا عن أي أصل نسخت. ولما كان المختصر متفرعا عن المستدرك وتلخيصه فقد رجعت إلى هذين الأصلين في كل حديث لضبط نصه. أما المستدرك فهو مطبوع، لكن لما كان المطبوع كثير التصحيف والأخطاء والسقط فقد قمت بضبط ما يحتاج إلى ضبط بالاستعانة بنسخة مخطوطة منه حصلت عليها من فضيلة الشيخ محمود ميرة، حيث سمح لي بتصويرها جزاه الله خيرا وأثنى عليها، وهي نسخة بخط يميل إلى النسخ لم تنقط في الغالب، وقد صورت منها القسم الذي يخصني، غير أنها تنقص بعض الأوراق في الآخر حيث تنتهي بنهاية الحديث رقم 1174. وأما التلخيص فهو مطبوع كذلك مع المستدرك، ويعتريه ما يعتري سابقه من التصحيح والأخطاء والسقط، ولذا فقد استعنت أيضا بنسخة خطية منه حصلت عليها من فضيلة الشيخ الميرة أيضا، وهي بخط نسخ جيد وجميل، وصورت منها أيضا الجزء الذي يخصني، وهي كسابقتها ينقصها بعض الصفحات في الآخر وتنتهي بالحديث المتقدم. عملي في تحقيق النص والتعليق عليه، ويشمل كتابة النص حسب قواعد الإملاء ومقتضيات اللغة ووضع علامات الترقيم. ثانيا ضبط النص بمقابلة النسخ بعضها ببعض، وإثبات النص الراجح في الصلب والفروق في الهامش. وعند عدم وجود المرجح بين النسختين فإني أثبت ما في نسخة ألف لما لها من مميزات أشرت إليها في التعريف بالنسخ في المقدمة. وعند وجود خطأ في كلا النسختين فإني أصوبه من المستدرك وتلخيصه المطبوعين أو المخطوطين كليهما أو أحدهما حسب الدواعي لذلك. وقد أصوب الخطأ من مصدر آخر ككتب التخريج أو كتب الرجال. وما أثبته من نسخة ألف وليس هو في باء فإني أشير له في الهامش إشارة فقط، بخلاف ما إذا كان من باء وليس في ألف فإني أضعه بين قوسين مع التوضيح في الهامش. وما أثبته من غير هاتين النسختين سواء كان من المستدرك وتلخيصه أو غيرهما فإني أضعه بين قوسين مميزين عن السابق. وقد أشير إلى بعض الفروق من المستدرك وتلخيصه حسب الحاجة لذلك. ثالثا، سياق الحديث بتمامه من المستدرك بالهامش. وبما أن تخريج الحديث ودراسة سنده والحكم عليه يتطلب الوقوف على الحديث بكامله سندا ومتنا خاصة عند ذكر الشواهد، فإني أسوقه بكامله من المستدرك، وقد يكون فيه تصحيف أو خطأ أو نقص في سنده أو متنه فأثبته على الصواب من المخطوط. وقد لا يكون الحديث موجودا في المستدرك المطبوع فأثبته أيضا من المخطوط، وسيلمس القارئ للكتاب ذلك واضحا في عملي. ونظرا لكثرة التحريف والتصحيف والأخطاء في المطبوع فإني أثبت الصواب من المخطوط ولا أشير لذلك، فما وجده القارئ بخلاف ما في المطبوع فهو من المخطوط، وقد أشير عند الحاجة لذلك. وما كان من خطأ في المستدرك المخطوط والمطبوع كليهما فإني أثبته من غيرهما من مصادر التخريج الحديث على الصواب مع جعله بين قوسين لتمييزه. وسياق متن الحديث بتمامه هو الذي سرت عليه، إلا في الأحاديث التي يسوقها ابن الملقن في كتابه بنفس سياق المستدرك، فإني أذكر سند الحديث بالهامش ثم أقول الحديث بلفظه أو فذكره بلفظه. وهناك بعض الأحاديث الطويلة جدا كقصة إسلام سلمان الفارسي لم أذكرها بطولها، وإنما ذكرت أول الحديث وآخره فقط، وهي قلة لا أظنها تتجاوز 3 أحاديث. رابعا، توثيق النص ويشمل تخريج الأقوال من مصادر كتب الرجال، وذلك أن الذهبي قد يعل الحديث بأحد الرواة فيقول مثلا ضعفه ابن معين، فأوضح في الهامش موضع وجود تضعيف ابن معين للرجل وهكذا. باء، تخريج الأحاديث والشواهد. وقد راعيت في تخريج الأحاديث تقديم من أخرج الحديث من طريق الحاكم أولا كالبيهقي، ثم من التقى مع الحاكم في أحد رجال الإسناد الأقرب فالأقرب، وهكذا إلى الصحابي راوي الحديث. وقد حاولت استيعاب طرق الحديث ومن أخرجه ما أمكنني، سواء من المصادر المطبوعة أو المخطوطة أو كليهما، كما يتضح من مراجعة مصادر الرسالة مع التنبيه ما استطعت على لفظ الحديث، فإن كان مثل لفظ الحاكم قلت بمثله، وإن كان قريبا منه قلت بنحوه، وإن اشترك معه في المعنى وافترق في اللفظ قلت بمعناه. وقد أسوق لفظ الحديث عند بعض المخرجين عند الحاجة إليه، وإن وجدت أحدا من العلماء تكلم عن الحديث إما بتصحيح أو بتضعيف أتيت بكلامه عنه غالبا للاستئناس به في الحكم على الحديث. وأما الشواهد فقد خرجت المطلوب منها عقب دراسة سند الحاكم والحكم على الحديث باعتباره. خامسا، دراسة الإسناد، وتشمل النظر في اتصاله من عدمه والنظر في أحوال الرواه. أما النظر في أحوال الرواه فإنه يختلف من حديث لآخر، فبعض الأحاديث أقوم بدراسة أسانيدها بكاملها مع ما هو معروف من طول أسانيد الحاكم وصعوبة الحصول على تراجم للمتأخرين من رجاله كشيوخه وشيوخ شيوخه، هذا إذا كان الحكم على الحديث متوقفا على دراسة الإسناد بكامله كالحكم بتصحيحه أو تحسينه. وبعضها أقوم بدراسة موضع الانتقاد فيه سواء كان راويا واحدا فقط أو أكثر، وبعضها أقوم بدراسة أسانيدها إلى طبقة معينة وهي الأحاديث التي أخرجها الشيخان أو أحدهما والتقى معهما الحاكم في أحد رجال الإسناد فأقوم بدراسة إسناد الحاكم إلى من أخرج الشيخان الحديث من طريقه. وفي حال وجود متابعات للحديث عند بعض المخرجين فإني أقوم أيضا بدراسة أسانيد هذه المتابعات حسب الحاجة إليها، إما للحكم العام على الحديث بموجبها أو لترجيح إحدى الروايات عند وجود اختلاف في سند الحديث أو ما إلى ذلك. وفي دراستي لأحوال الرواة سلكت المسلك التالي: الراوي الذي أقوم بدراسة حاله إما أن يكون من رجال الكتب الستة أو لا، فإن كان من رجال الكتب الستة نظرت في حكم الحافظ ابن حجر عليه في التقريب، ثم نظرت في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، فإن رأيت حكم ابن حجر مناسبا للأقوال الواردة فيه أخذت به، وأشرت إلى بعض مواضع ترجمته في غير التقريب كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي وغيرها من كتب الرجال، وقصدي بذلك الاختصار وعدم إثقال الكتاب بأقوال اشتملت عليها الكتب المشهورة كالتهذيب، خاصة وأن عدد الرواة المترجمين في هذا الكتاب يزيد على 600,000 ترجمة. وهؤلاء الرواة الذين تكلم عنهم الحافظ ابن حجر في الغالب يتكلم عنهم غيره أو يتكلم عنهم هو في موضع آخر، وقد يحكم على بعضهم بحكم غير حكمه في التقريب، فإن تكلم عنهم غيره كالذهبي في الكاشف أو في من تكلم فيه وهو موثق أو في الميزان أو في سير أعلام النبلاء أو غيرها من كتبه ورأيت حكمه أليق بحال الراوي من حكم ابن حجر أخذت به، وذكرت بعض أقوال الأئمة في الراوي وأشرت إلى بعض مواضع ترجمته كسابقه. أما إذا كان الراوي من غير رجال كتب الستة فإني أذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أو بعضها، ثم أنظر فإن كان الذهبي أو ابن حجر حكم على الرجل في شيء من كتبه كالميزان أو المغني في الضعفاء أو ديوان الضعفاء والمتروكين أو سير أعلام النبلاء أو تذكرة الحفاظ للذهبي أو لسان الميزان وتعجيل المنفعة لابن حجر، فإن وجدت الحكم مناسبا لأقوال أئمة الجرح والتعديل الصادرة في حق الراوي أخذت به، وإلا اجتهدت وسعي على ضعفي وأتيت بالحكم الذي أراه مناسبا لحال الرجل. وقد يكون الرجل من غير رواة الكتب الستة وليس له ترجمة في الكتب المذكورة آنفا، وأجد له ترجمة في الجرح والتعديل أو تاريخ بغداد أو غيرها، ويحكم عليه أحد من يعتمد قوله كابن أبي حاتم أو الخطيب أو غيرهما، فآخذ بقوله إذا لم يعارضه قول آخر، فإن عارضه اجتهدت في بيان حاله كما تقدم. وهناك بعض الرواة ممن لم أجد أحدا تكلم فيهم بجرح أو تعديل وذكرهم ابن حبان في ثقاته دون أن يتكلم عنهم، فمثل هؤلاء رأيت أنهم بين مرتبتين، إما مجهولون أو مجهول الحال بحسب عدد الرواة عنهم على ما هو مفصل في كتب المصطلح كالكفاية للخطيب وغيرها. وهناك جملة من الرواة لم أجد من ترجم لهم بعد البحث فيما لدي من كتب الرجال. وأما النظر في اتصال الإسناد من عدمه فمن ناحيتين: أولا التأكد من سماع كل راو من الرواة من شيخه أو احتمال سماعه منه دون معارض. ثانيا التأكد من خلو الرواة من صفة التدليس، فإن كان فيهم من وصف بالتدليس نظرت في طبقته بناء على تقسيم الحافظ ابن حجر لهم في طبقات المدلسين، فإن كان من الطبقة الأولى أو الثانية اعتبرته كلا مدلس، لأن هاتين الطبقتين على ما ذكر الحافظ هم من احتمل أئمة تدليسهم لقلة تدليسهم في جنب ما رووا أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة. وأما إن كان الراوي موصوفا بالتدليس وعده الحافظ في الطبقة الثالثة فما بعد، فإني اعتبرت روايته منقطعة إلا أن يصرح بالسماع أو يكون الراوي عنه أحد الأئمة الذين انتقوا أحاديث هذا الراوي كرواية شعبة عن أبي إسحاق وقتادة كما نص عليه الحافظ ابن حجر في آخر طبقات المدلسين نقلا عن البيهقي. سادسا الحكم على الحديث، وبناء على خطوات دراسة الإسناد السابق ذكرها فإني أحكم على الحديث على ضوئها حكما خاصا بإسناد الحاكم، ثم بما له من متابعات إن كان، ثم أتبعه بما له من شواهد إن وجدت، ثم أحكم حكما عاما على الحديث بمجموع طرقه. وفي حال ذكري للشواهد إن وجدت أحدا من العلماء حكم على الشاهد أخذت بحكمه واكتفيت به عن دراسة إسناده، وقد أبين ما اتضحت لي علته. وإن لم أجد أحدا حكم عليه ووجدت حاجة لدراسة إسناده فإني أقوم بذلك على ما سبق بيانه في دراسة الإسناد. سابعا التعليق على النص، وعند الحاجة إلى التعليق على النص كبيان معنى عبارة غامضة أو لفظ غريب أو تعريف ببعض المواضع أو ما إلى ذلك فإني أقوم به في الهامش. هذا وقد كان لهذا البحث نتائج توصلت إليها وهي 10 فوائد أثبتتها في خاتمة البحث، وأكتفي هنا بذكر الأهم منها، وهو أن الحاكم رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر إنما وقع له التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعجلته المنية. قال الحافظ: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. قال الحافظ: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة لما بعده. قلت: وواقع هذا البحث يؤيد قول ابن حجر، فإن النصف الأول من مختصر ابن الملقن الذي قام بتحقيقه الزميل الشيخ عبد الله الحيدان عدد أحاديثه 83 و400 حديث، أما النصف الثاني ف700 حديث إلا واحدا، مع أن النصف الأول أكثر من الثاني من حيث عدد الأحاديث في أصل المستدرك، لأنه ينتهي بالصفحة رقم 60 من المجلد الثالث. ومما يؤيد قول ابن حجر أيضا أن عدد الأحاديث المنتقدة على الحاكم في المجلد الأول من المستدرك مما أورده ابن الملقن في مختصره إنما هو 71 و100 حديث فقط، أي أنه حوالي 10 الأحاديث المنتقدة في عموم المستدرك. هذا ما استطعت بيانه عن وصف عملي في تحقيق النص والتعليق عليه، وأرجو أن أكون قد وفقت وأستغفر الله من الخطأ والزلل، فالنقص من طباع البشر. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين وعلى رأسها في فضيلة العميد ووكيله وقسم السنة وعلومها، وممثلا في رئيسه ووكيله، على إتاحة الفرصة لي في مواصلة الدراسة وتذليل العقبات وتوفير الوسائل المعينة. كما أشكر فضيلة شيخي الدكتور أحمد معبد عبد الكريم على تفضله بالإشراف على الرسالة وعلى توجيهاته وإرشاداته التي كان لها أكبر الأثر في تقويمي. كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري على قبوله مناقشة الرسالة وإبداء الملاحظات والتصويبات لسد الخلل وتقويم المعوج، وكذا فضيلة الشيخ الدكتور محمود أحمد ميرة، وبالأخص على تفضله بالسماح لي بتصوير مخطوطتي المستدرك وتلخيصه، فبالحصول عليها تذللت أمامي كثير من مشكلات المتن والإسناد. هذا، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والآن بعد أن قدم لكم الطالب رسالته الكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري ليقدم ملحوظاته وتوجيهاته، سواء الملحوظات على الرسالة أو التوجيهات للباحث، ونسأل الله تعالى أن ينفع بكل ما نسمعه وما نتلقاه، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنني أشكر فضيلة الدكتور المشرف وأرد على تحياته، وأنا أدرك تمام الإدراك أن ما قاله عني إنما هو من قبيل تكريم الخير، وأنه أمر له مسوغه الشرعي من هذه الناحية، لأن إكرام الضيف واجب، ولكنني بالطبع لا أستحق ما قاله، وقد أستحق بعضه. وأشكر هذه الجامعة الإسلامية الكريمة التي أتاحت لطلبة العلم دراسة العلوم الشرعية، وأتاحت لي فرصة المشاركة، ولأول مرة منذ ما يزيد على عقد من الزمن في رسالة علمية تشرح الصدر وتتصل بالسنة النبوية المشرفة. ورغم أنني آخذ على الطالب أخذه للوقت ما بين الصلاتين، فقد أعجبت بحسن اختياره لعناصر المقدمة، فلا شك أنه أعطانا صورة كاملة عن عمله، وأنه استدرك بعض ما فاته أن يشير إليه في رسالته من الخدمات التي أحاط بها العلماء كتاب المستدرك، فإن بعض المعلومات التي ذكرها الآن ينبغي أن تدخل في صميم الدراسة، وهي خدمات العلماء عبر التاريخ لكتاب المستدرك للحاكم. ربما يحق للجامعات الإسلامية ولمعاشر طلبة العلم، يحق لهم أن يفرحوا وتنشرح صدورهم لظهور طبقة من النقاد الشباب الذين سدوا فراغا كبيرا في حقل الثقافة الإسلامية. فمنذ أن ذهب السخاوي رحمه الله، ومن قبله بيسير شيخه ابن حجر رحمه الله، لم تخدم علوم الحديث خدمة تتصل بنقد الأسانيد نقدا شاملا على طريقة العلماء النقاد الأوائل، وإن فعل البعض كالمناوي شيئا من هذا القبيل وكذا السيوطي، ولكن الاثنين بسبب التوسع الكثير في النقد واعتماد أقوال من هو أسبق، فإنهما لم يباشرا في الحقيقة منهج المحدثين كما فعلوا في القرون الأولى. ومن ثم تعتبر هذه الظاهرة، وجود النقاد الشباب في العقود الأخيرة وخاصة العقدين الأخيرين، تعتبر ظاهرة صحية والتفاتة من الأمة إلى مناهج القدامى، ومحاولة منها للإفادة مما وصلوا إليه في مناهج النقد للرواية والأخذ بها في هذا العصر الذي نجد فيه الناس بعيدين عن فهم دينهم، وأن الذين يفهمون قدرا آداب الإسلام هم قلة قليلة مستبصرة. هذا إذا نظرنا ليس إلى بيئة الجامعات الإسلامية، وإنما إذا نظرنا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب، فإن كثيرين ربما لا يعرفون أحكام الصلاة. هذا فضلا عن أوليات العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والآداب الإسلامية، ولا شك أن هذه المتاهة تمكن الكثيرين من استغلال الفراغ ومن اللجوء إلى السنة كما فعل أصحاب الفرق الأولى وانتحالها وتطويعها لما يريد الداعي. فلا شك أن اعتماد منهج نقدي حديثي دقيق وتمييز الأحاديث تمييزا وفق ما عمل له الجهابذة الأوائل، لا شك أن هذا المنهج النقدي وإحياءه سيمكن الأمة من ترشيد نهضتها، ومن الوقوف على السنن الصحيحة والأخذ بها، ومن حماية الأجيال الصاعدة من الانتحال، ومن تطويع الإسلام باستخدام الروايات الضعيفة مما يؤدي إلى انحراف الأجيال وإلى استغلال الإسلام. لكن الفرحة ينبغي ألا تنسينا الواجب، وأن طبقة النقاد الشباب في بداية الطريق، وأن رسم سبيل النهضة للعلوم الإسلامية يحتاج إلى تضافر العقول الكبيرة وإلى الدخول في حوار مستمر لرسم الطريق أمام هؤلاء النقاد، وهذا بالطبع إنما يتم بين المتخصصين في العلوم الإسلامية، بحيث يخططون للأمر ويسدون الثغرات. هذه الرسالة من حيث الظاهر تبدو رسالة ضعيفة لا تستحق أن ينال صاحبها درجة علمية، بل ولا تستحق أن تنظر فيها لجنة علمية، ولكن المتفحص لها يدرك أن كل الذي أصابها بالضعف ما هو إلا الثوب الخفيف الذي ارتدته، والعنوان الذي اتخذته. ولو ترك العنوان وتخلى صاحب الرسالة عن النص الذي حققه لصار الكتاب مؤلفا على طريقة النقاد القدامى، مراعيا في منهج دراسة الأحاديث وسبرها كل ما راعاه القدامى من تأمل في حال الرجل ومن محاولة للتوفيق بين الآراء المتعارضة المتدافعة، ومن محاولة لاكتشاف الاتصال أو الانقطاع والعضل والتدليس، ومن تأمل أحيانا في المتن، فربما يسلم الأمر كله من حيث الظاهر ويبقى المتن مخالفا لقواعد الإسلام ومقاصد الشريعة وما ثبت من معتقدات وأحكام بالنصوص القطعية الثبوت. وإن كان هذا الجانب الأخير غير مراعا إلا بقدر يسير، لأن مراعاة هذا الأمر يقتضي الإحاطة الشمولية بنصوص الشريعة ومقاصدها العامة، ويقتضي المعايشة الطويلة ربما لما يقارب ربع القرن أو ما يزيد مع متون السنة وألفاظها، بحيث يكتشف الإنسان أوجه النكارة في المتن، أو أن اللفظ مغاير للألفاظ النبوية. فلا شك أن صاحب الرسالة فعل شيئا من هذا القبيل، ولكنه شيء لا يقارن بعمله في نقد العلل الظاهرة المتمثلة في حال رجال السند، والمتمثلة في قضايا الانقطاع والاتصال والعضل والتدليس، أو الاتصال والعضل والتدليس. المتوقع
إذا بارك الله تعالى في النهضة الحديثية المعاصرة أننا نشهد خلال عقدين إن شاء الله نماذج لنقاد يصلون الحاضر بالماضي ويحيون عهود الجهابذة النقاد ولو بالاعتماد على الكتب وليس الحفظ، فلا شك أن هذا من تيسير الله تعالى، توافر القرطاس وسهولة اقتنائه ووجود الأجهزة والتقنيات التي تحفظ المعلومات وتيسر عرضها على الإنسان، ولكن إحكام المنهج يبقى واحدا، والتعامل الطويل قد يؤدي إلى ظهور ملكات دقيقة تتعامل مع النصوص الحديثية بوعي وقدرة نقدية عالية. دراسة الأحاديث النبوية الشريفة في حواشي النصوص المحققة لم يسبق إليه أحد سوى الجامعات الإسلامية، وإنما هي السابقة والرائدة في هذا المجال، وأنا لا أعتقد بأن مكان دراسة الأحاديث ونقدها هو حواشي النصوص المحققة، لأن دراسة الحديث كما أوضح الشيخ سعد تحتاج إلى ترجمة لرجال السند وإلى حصر لطرق الحديث وإلى تأمل فيها وإلى مراجعات لأقوال النقاد والاستئناس برأيهم أو الأخذ بالرأي إن لم يجد الإنسان أنه وقف على شيء نسوه وأنه وقف عليه لتوافر المكتبة الحديثية أمامه، إذ لا يخفى أن علماء القرون الأولى وإن احتوت مكتباتهم على قدر كبير من المؤلفات كما يذكر عن يحيى بن معين رحمه الله أن مكتبته كان 600 قمطر، وآخرون كانت لهم مكتبات كبيرة، ولكن لا شك أن عصر الطباعة وفر لنا المؤلفات ويسرها، كما أن التقنيات المعاصرة لو استخدمت في العلوم الإسلامية يمكن أن تيسر لنا أمورا أخرى. فإذا وقوفه على طرق لم يقف عليها القدامى أو على مصادر في الرجال لم يقف عليها أحد أئمة النقد القدامى ليس عيبا على ابن معين ولا على عمرو الفلاس ولا على علي بن المديني ولا على الإمام البخاري، لا شك أنهم بذلوا جهودا هائلة وقاموا بعمل نقدي رائع، ويكفي أن بعضهم كان يخرج من داره فلا يعود إليه إلا بعد 30 عاما كما فعل يعقوب بن سفيان في رحلته المشهورة وكما فعل آخرون، ومن منا يقدر على مثل هذا أن يترك بيته ويمضي في رحلة علمية ليقابل مئات الشيوخ ويأخذ عنهم الطرق ثم يقوم بالتمحيص والانتقاء وتأليف المؤلفات مع وعورة الطرق ووجود قطاع الطرق، وبعضهم كان ينفق ماله في هذا السبيل إضافة إلى تركه الأهل واغترابه في البلدان، فوضع هذه الدراسات التفصيلية في حاشية نص محقق لا شك أن فيه بخسا للمادة العلمية المدروسة، وفيه كما يقول نقاد التحقيقات فيه إثقال للنص المحقق وهو إثقال لا يتحمله ولا يتحمل واحد من عشرة منه، لأن أحيانا تبلغ دراسة الحديث الواحد عند الشيخ سعد تبلغ يعني 32 صفحة، وأحيانا يعني تقارب ذلك في مواضع أخرى كما فعل مع حديث الطير، وكما حدث في تحليله لطرق ونقد حديث من كنت أنا مدينة العلم وعلي بابها. فكيف يتحمل النص حاشية من هذا القبيل تتجاوز 30 من الصفحات؟ وهذا الأمر لا يختص برسالة الشيخ سعد، وإنما هو يشيع في أوساط طلبة السنة. والحق أنهم لو أفردوا هذه الأحاديث بدراسات مستقلة واعتبروها تأليفا وتركوا وضعها في حواشي النصوص المحققة، وقد لاحظنا أن النصوص المحققة التي تأتي حواشيها بهذه الصورة المطولة غالبا ما يصعب على المحقق الوفاء بمقتضيات التحقيق ومنهجه، فكثير من النصوص لم تنضبط لأن الباحث أقبل على التخريج وحصر الطرق والنظر في الرواة. وقد تفوته أيضا بعض الطرق فلا يستوفي طرق الحديث، وقد يفوته بعض ما قاله النقاد الأوائل عن الرواية لأنه يريد أن يضبط النص ويريد بنفس الوقت أن يقوم بدراسة الأحاديث في الحواشي.
استأذنكم الآن لنصلي ثم نعود إلى استكمال المناقشة إن شاء الله. فضيلة الدكتور أكرم يستمر في استكمال مناقشة الطالب، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته أبدا إلى يوم الدين، أما بعد، أشرت إلى أهمية ظهور طبقة نقاد جدد في إحياء منهج المحدثين، وأنه يحتاج إلى ترشيد كبير، ولا شك أنه يحتاج أيضا إلى نفوس عالية، لأن الإنسان متى ظن أنه قد علم فقد جهل كما يقال، وبعض الناس يتعلم سنين قليلة ثم يتحول إلى ناقد جهبذ بحيث لا يقبل سماع رأي الآخرين، وبحيث يرتفع. والحق نحن نلتزم أدب الإسلام إن شاء الله حتى تبارك هذه النهضة العلمية، وحتى يكون التوجه خالصا لله عز وجل وابتغاء مرضاته وطلبا لجنته، ومن تواضع لله رفعه. لا شك أن الله عز وجل سيرفع أقواما بهذا الدين، سيرفع أقواما دون أن يتطلعوا إلى ذلك ودون أن تشرئب منهم الأعناق، ولكن كلا سيأخذ حقه إن شاء الله. المشكلة الثانية التي طرحتها هي أن هذه الدراسات ينبغي أن لا تكون في حواشي رسائل محققة، وإنما أن تستقل وتنفرد وتتميز وتتحول إلى تأليف وليس تحقيقا أو تعليقا على النص، لأن الأمر لن يرضي الطرفين، لن يرضي أهل الحديث، سيقولون لم يستوفي، وسيقولون تنازعه النص والنقد، وأهل التحقيق لن يرضوا وسيقولون أنه أثقل النص بالحواشي الطويلة، وتحولت الأسطر اليسيرة تحولت إلى مجلدات كبيرة. فلنخلص من هذا الإشكال ونطرح النص ولنجعلها دراسة ل700 حديث منتقدة أو أغلبها منتقد من مستدرك الحاكم، ويستفاد عندئذ من أعمال النقاد سواء الذهبي أو ابن الملقن أو الآخرين. الأمر الآخر قضية الاشتراك في تحقيق الكتاب الواحد، يعني قد يكون مقبولا ولكن في غير الرسائل العلمية، لأن الاشتراك في الرسائل العلمية يعني أمر يحصر طالب العلم ويحد من تجواله الفكري، وهذه الرسالة محاصرة بدراسات عديدة، فإذا أراد أن يبحث عن الذهبي وجد دراسة مستقلة مفصلة عن الحافظ الذهبي، وإذا أراد الكلام على ابن الملقن وجد أمامه دراسة مستوفاة عن ابن الملقن، وإذا أراد دراسة الحاكم وجد أمامه أطروحة عن الحاكم. فالدراسة محاصرة ونفس الموضوع مشترك، وقد سبقه آخر إلى الموضوعات. وهنا حاول الباحث أن يخلص من هذا الإشكال، وذلك بمحاولة التعقيب على من سبق، مع الإشارة إليه والإحالة عليه، ولكنه في هذه الحالة بتر المعاني، فلم يقدم مختصرا كما ينبغي لما قاله السابق، وإنما بنى عليه، وكأن القارئ ملزم بأن يقرأ للثاني أولا ثم يقرأ له، لأنه يتعقب الثاني دون أن يلخص كلامه ولو في أسطر وجيزة. قضية الاشتراك يعني حدت من نشاطه وحصرته، والحق أنه لو سئل الآن لمعرفة مدى إفادته من تجربة هذه، هل أنه لو أراد أن يسجل الموضوع فإنه يسجل النصف الثاني من كتاب ابن الملقن أم يعدل عنه؟ هناك شرط أساس عندما نختار نصا للتحقيق، وهو الإضافة العلمية الموجودة في النص الذي نريد تحقيقه. ما قدر هذه الإضافة؟ إن كانت يسيرة كما هو الحال هنا عند ابن الملقن، فإننا نترك النص ونعدل عنه إلى ما سواه من النصوص، وإن وجدناه غنيا بالإضافات العلمية لكنه صغير الحجم يمكن أن نجعله ملحقا بالدراسة، وأن نقدم الدراسة عليه، وتتحول أيضا الرسالة إلى دراسة وليس تحقيقا في هذه الحالة، ويصبح النص ملحقا بالرسالة باعتباره في المادة النقدية المتخصصة بالحاكم، فيمكن أن تلحق بالرسالة. المشكلة الرئيسية أن ابن الملقن يعني جاء فوجد نسخة من استدراكات الذهبي على الحاكم المختصر، فعلق منها نسخة لنفسه، لكنه حذف أشياء، وأحيانا بدا له أن يقول عبارة فقالها، وفي كل الأحوال فإنه لم يؤلف تأليفا مستقلا، وليس له منهج محدد، لا يمكن الاستدراك على الذهبي والحاكم في 6 أيام تعلق فيها كراسة لإمام. والذهبي نفسه لم يكن له ذلك الاطلاع الكافي على مناهج العلماء يوم استدرك على الحاكم، وإنما كان في زهر الشباب ومقتبل عمره العلمي، وكان قد جرب علمه في نقد هذه الأحاديث والتعقيب على الحاكم بها، ومن ثم فهي لا تمثل مستوى الذهبي العلمي الدائع الصيت، وإنما تمثل مرحلة أولية من طلبه للعلم وقيامه ببعض التعليقات الأولى التي فتحت أمامه آفاق علم الحديث والرجال، مما جعله يقوم بأعمال الاستقراء الهائلة في موضوعات السنة وعلم الرجال. أيضا حجم هذه الكراسة يعني 73 ورقة، تقاسمها 2، كلماتها قريب من 40,000 كلمة، يعني كل هذا يجعل الإنسان إذا ما اكتمل ذوقه العلمي يعدل عن اختيار نص من هذا القبيل لرسالته الجامعية. صاحب الرسالة له تذوق علمي يظهر في لغته السليمة على الأغلب، يظهر في ترتيبه للمصادر ترتيبا تاريخيا في الحواشي، مما يدل على معرفته بتاريخ المصادر، وهو أمر لازم للباحث ليعرف كيف بدأت الفكرة وكيف تطورت، وهل أضاف اللاحق إلى السابق شيئا. نطاقه في المصادر واسع، يظهر ذلك من ساعة التخريج، يأتي به بعشرات الطرق للرواية الواحدة، عنده فهم للقواعد المصطلح ويحسن تطبيقها على الأحاديث التي نقدها، يعرف كتب الرجال معرفة طيبة. ثم هو قبل ذلك كله يعني له شخصية تبرز في ثنايا الرسالة بوضوح، من حيث استقلاله في الحكم على الحديث وتقديمه الدليل الأقوى حتى لو خالف كبار النقاد. نحن لا نريد الجرأة على الله، ولا نريد الجرأة على رسول الله، والجرأة عليهما بالتقدم عليهما في الكلام. يقال هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فلان يرى كذا وفلان كتب كذا، يعارض. ولا نريد الجرأة على العلماء، نحن نحترم أهل العلم القدامى ونترحم عليهم وندعو لهم، لأنهم سبب في وصول النصوص الشرعية إلينا عن طريق الرواية، وسبب في التعامل مع هذه النصوص بحيث كشفوا لنا عن محتواها واستنبطوا منها، وكل هذا خدمنا خدمة عظيمة، ولكننا لا ندعو إلى إغلاق عقولنا وإلى القول بأن ما قد قيل ينبغي أن نتوقف عنده ولا نقول شيئا يعارضه، لا، لأن الإنسان لا يحيط بالعلم، الإحاطة بالعلم من صفات الخالق عز وجل، ولذلك يستدرك اللاحق على السابق. ومن هنا يبدو لي أن الباحث كانت له شخصية واضحة في التعامل مع الأحاديث ونقدها، لكنه قد سبق بمحاولات للشيخ الألباني وللشيخ أحمد شاكر، وهو أحيانا يأتي بكلام الشيخ الألباني ويأتي بكلامه ويستدرك عليه ويخلط كلامه بكلام الألباني، هذا يظهر من مقابلة المصادر. طبعا قد يقول بأنه راجع الأصول، لكن هذا لا يعفيه من الاعتراض، يعني كونه يستخدم مصادر الألباني لا يعني أنه تخلص من الإشكال، ولا يمكن أن ينفذ من هذا الإشكال إلا إذا حصر كلام الألباني أو لخصه ثم بعد ذلك جاء بكلامه، والأفضل طبعا أن يلخص، ليس من المعقول أن يسرد لنا 4 صفحات أو 5 صفحات من السلسلة الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة، وإنما يحيل عليها ويقول وعندي كذا طرق جديدة ما وقف عليها الشيخ، أخطاء وقع فيها لكثرة الأحاديث التي تعامل معها، استدراك وقف عليه من كتاب ما وقف عليه الشيخ في الحكم على رجل، وهكذا. لكن ينبغي أن يميز كلام الألباني أو يختصره ثم يذكر كلامه، هذا طبعا ليس واسعا في الرسالة، هذا يقع في الأحاديث المشتركة التي حكم عليها الطالب وسبقه في الحكم عليها آخرون، وهذا الأمر كون العدد قليلا يجعل المؤاخذة محددة في مجموعة أحاديث من عدد كبير من الحديث من الأحاديث. أيضا كان هناك ثمة مجال لعمله، يبدو لأنه لم يحسن استغلاله والإفادة منه، وهو محاولة تحرير شرط البخاري وشرط الإمام مسلم في الدراسة، لأن هذا التحرير هو الذي يمكنه من القول بأن الذهبية أصاب أو أخطأ وأن ابن الملقن أصاب أو أخطأ. وأما مع عدم تحرير المراد والاعتذار بطول الموضوع، يعني هذا يوقعه هو في إشكال، لأنه الآن عندما نتساءل ما مراد الحاكم، الحاكم قال بأنه كما سبق الآن في المقدمة التي قدمها قال بأنه يذكر أحاديث فيها رجال درجتهم في التوثيق مماثلة للرجال الذين خرج لهم البخاري ومسلم، لكن الحاكم نفسه قال في المستدرك مصرحا في موضع آخر داخلي، قال هذا حديث على صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجهما جميعا بأيوب بن عائض الطائي وسائر رواته، لاحتجاجهما جميعا البخاري ومسلم بأيوب بن عائض الطائي وسائر رواته، معنى ذلك أنه إذا قال على شرط الشيخين فإنه لا يرى المثلية، وإنما يرى أنه عين الرواة. والمنهج منهج الحاكم يظهر هذه الحقيقة، ربما أراد في البداية أن يلتزم بالمماثلة فقط، ثم عند التطبيق جعل الأمر على درجات، فجعل ما أخرجه الشيخان عن عين الرجال هو شرطهما، وما حكم بصحته من أمثالهم درجة ثانية، وهذا فصله ابن حجر رحمه الله في النكت. وما أدري يعني لماذا لم يراجع الباحث كتاب النكت في هذه القضية.
درس صاحبه نفس اللحظة الأولى للحظات تقسيم الموضوع. من الأول درس الموضوع للاستفادة مسألة الشرط.
نعم، الأستاذ المشرف يقول لأن يعني الذي تقدمه حرر الشرط. طبعا هذا متوقع أن يقوم الآخر بالتحرير، ولكن الباحث وافق الذي سبق على النتيجة، وهو أن الحاكم يريد بالصحيح على شرطهما المماثلة في الرواة وليس عين الرواة، بينما هذا الأمر ليس على إطلاقه، وإنما هناك طبقة مجموعة أحاديث هي على شرط الشيخين بأن أخرجا عين الرواة، وهناك تصحيحات للحاكم برواة من أمثال رواة الصحيحين، ثم هناك الصورة المجتمعة للسند. يعني هناك قضايا تتصل بالتضعيف والتجريح لأسانيد معينة كل رجالها ثقات وقد رووا عن بعضهم، ولكن تحمل الرواية بذلك السند تم عن نسخة عن صحيفة، وعرف بأن هناك ثمة تعليل لهذا السند من تلك النسخة فقط، وإذا جاء من خارجها قبل. ومثل هذه القضايا يعني كون الإسناد مجتمعا يرد عند الحاكم كما كاجتماعه عند البخاري، هذا يعني مثل له الحافظ بن حجر بالرواية عن عكرمة. القصد أن هذه القضية كان ينبغي على الباحث أن يلخصها ممن سبقه، وإن وافقه اعترضنا عليه بهذا الاعتراض، وإن رد عليه فينبغي أن يبين رأيه بتفصيل. لا، كلامه نقله الطالب هنا صفحة 15 من المقدمة الحاشية 3.
أنا اللي أذكر أن الطالب
لا يمكن نجد عندنا الرسالة
لو سمعت شيء.
نعم،
هو الرأي الذي قلته أنت بالفعل قاله الحافظ ابن حجر، لكن خالف غيره من العلماء، وهو الأمر الذي حققه وتوسع في بيانه كثير من الباحثين الآن، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمود الميره الذي جالس بجانبك. والأمر هذا أنا أعتقد أنه لو سمح للنقاش فيه فالأمر يطول، لأنه مجرد اختلاف رأي في فهم عبارة الحاكم. فإن كنت كان فضيلتك يرى مثل هذا الرأي فهو رأي له اعتباره وتقديره، لكن أعتقد أن اختلاف البشر في فهم بعض العلماء هي التي دعت لمثل هذا الإشكال والاختلاف فيه.
نعم، أنا قصدي أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحرير أكثر مما جرى بيانه ومما لخصته أو اقتبسته من كلام زميلك، وأنك لو خضت مع الخائضين في هذا الموضوع وحاولت أن تصل باجتهادك بدل أن تقوم بالترجمة لابن الملقين والترجمة للذهبي والترجمة للحاكم، تأخذ الموضوعات الفنية الاصطلاحية وتحاول تحرير الشرط وتأخذ كلام الحاكم وتنظر فيه وتطبقه على ما عندك، خاصة وأنك تعقدت القضايا، فلا بد أنه ظهر في ذهنك شيء عن شرط الحاكم من خلال التعامل مع 700 حديث منتقدة أو كثير منها منتقد، لا بد أنه بدر في ذهنك شيء. فلماذا لا تسجل هذه القضايا وهي مهمة؟ وهل يراد من البحث العلمي إلا التقدم خطوة إلى الأمام في فهم مناهج السلف؟
نعم، الذي بدر في ذهني فضيلة الشيخ يؤيد الرأي السابق والخوض فيه، فيه إطالة، وأيضا أنا ماني مطالب به لأن سبقا بحثها الزميل الذي قبلي وهو من اختصاصه،
ولكن الذي انتهى إليه هل أنت موافقه عليه؟
نعم، لو لم أوافقه لما نقلت.
وما عندك إضافة عليه؟
وما عندي إضافة عليه.
طيب، هل رده على الحافظ بن حجر؟
نعم.
هل ناقش رأي الحافظ بن حجر؟
ناقش في المقدمة.
ناقشه مستفيضا؟
نقشه مستفيضا وبالاستدلال بكلام فضيلة الشيخ محمود الميرة.
وكذلك من واقع المستدرك أن الحقيقة شرط الحاكم أو شرط الشيخين لما يقرأ المستدرك فعلا يظهر أن الكلام اللي في كتب المصطلح بما فيها نكت الحافظ تحتاج إلى إضافة أو تحرير أو يعني عرض جديد.
وهل خلص اللحيدان إلى التحرير؟
انتهى إلى أن واقع المستدرك يؤكد أن مراد الحاكم بشرط الشيخين أعم من الرواه، وإنما يقصد الرواه ومن يماثلهم وبقية شروط الصحة التي يتفق فيها الحاكم والشيخين مع جمهور المحدثين، لأنه عندنا الآن في صفحة 19 هو يرفع مسألة الرواه ويقول وشرطي في هذا الكتاب أني أخرج كل حديث صح سنده إلى الصحابة. فإذا ضممنا هذه العبارة إلى مسألة الشيخين مرة وأن نحتج برواته يصبح القطع في مراد الحاكم بشرط الشيخين يحتاج لعرض عام. وأنا بتصور أن أحكام علماء المصطلح على شرط الحاكم ومناقشته لهم نتج عن أمثلة جزئية قرأوها من المستدرك ولم يكن عن قراءة تامة، ولو قرأوها تامة ربما كان تغير رأيهم في تكييفه.
نعم، وأنت الآن ترى يعني أن القضية انتهت أم فيها مجال؟
أظن يعني واقع المستدرك يفيد هذا اللي قلته، وطبعا يعني ممكن من يرى غيره أن مراد الحاكم بشرط الشيخين أعم من
لا ليس هذا الكلام، وإنما يعني السؤال المحدد هو هل انتهى اللحيدان من القضية أم لا زالت القضية تحتاج إلى الحصر؟
لا انتهى بواقع النماذج، انه
يعني قام بالاستقراء التام.
لا، الاستقراء التام النماذج اللي ممكن
قام باستقراء الناقص.
نعم،
اذا لا زالت القضيه موضع بحث. وهذه القضيه هي التي اردت ان اقول للباحث ان يهتم بها ما دامت ميدانا لبحث جديد، بدل ان يغرق نفسه في التراجم وفي تلخيصات من الاخرين.
لكن ما وقع خطا في الاستنتاج تقريبا؟
ما ندري، لأنه إحنا الآن ما ندري، إحنا الآن متوقفون لأنه ما حصل الاستقراء التام والتقسيم والصبر.
يعني أتصور المجلدات الأربع يمكن قرأنا منها ثلاثة.
نعم،
وهذه هي النتيجة فيها.
نعم، يبقى القضية، لأن الحافظ هو ما قال كل الأحاديث هكذا، قال بعضها كذا وبعضها كذا.
نعم، أنا قلت نعم. إن هي أمثلة من عنده، لكن إحنا أتصور إن قرأنا أمثلة يمكن أكثر مما اعتمد عليه الحافظ، ولا نجرم إن إحنا نصل إلى مكتبته.
موجود بعض الأمثلة يا شيخ مقيد إذا أردت.
لا خلاص، إيه نرى الدكتور نعم. يعني يقولوا هذا اللي ذكرته الآن يدل على أنه ما يقصد الرواة أنفسهم. يقول شرطي في هذا الكتاب،
أنا أقول أن المسألة ليست محررة وتحتاج إلى تحرير، وأن هذا الميدان كان هو ميدان عمل الطالب الرئيسي، وأن انصرافه عنها إلى قضية أو قضايا أخرى يعني ما قيمة أن يترجم للحافظ الذهبي وقد يعني كتبت عنه أطروحة بكاملها. حتى ما عنده، لا ليست الخطة العلمية أن هناك شيئا موجودا وأنا أضيف إليه، هذا هو التكامل العلمي. وأما أن يكون هناك شيء وآتي ألخصه فهذا لغرض يعني إفهام المناقش بعض الحقائق وبعض المسائل التي تعينه على بدل المراجعة للأصول، ولا يعتبر هذا من البحث العلمي، وإنما هذه جوانب وتتمات ومكملات، وإذا حذفنا ما يبقى للطالب إلا أشياء يسيرة على جودتها وملاحظات ذكية في هذا كله في الدراسة، وإلا من حيث عمله في الحديث فلا شك أنه قام بعمل نقدي رائع. يعني بعض القضايا مثلا تطنف فيها صفحة 36 من المقدمة، يعني كتبت أسطرا كثيرة حول تسمية الكتاب، وهذه المسألة طبعا عالجها زميلك، ولكن ماذا قلت فيها في هذه الأسطر الكثيرة نصف صفحة؟ قلت بأنه مختصر وقيل ملخص، وهل ثم تفرق بين الاختصار والتلخيص؟ يعني فحوى نصف الصفحة هذه هو أنه ورد بأنه مختصر وقيل ملخص، هذه الفحوى.
هو المقصود نفس ذات التسمية يا شيخ، لا من حيث المعنى.
والتسمية ليست في هذا، التسمية في كون سمية بالأحاديث الضعاف أو سمية الاستدراك أو المستدرك على مستدرك الذهبي. وأما هنا يعني بأنه مختصر وقيل ملخص، كان ينبغي أن يعني تكتفي بنصف سطر. أنا كلامي حول الاستفاضة والإطالات والإسهاب في عصر يعني الناس فيه اعتادت على سندويتشات الثقافة، ما عندهم وقت طويل لتنقل لهم أقوال. هذا مختصر وهذا ملخص.
ما أطلنا يا شيخ،
لو قرأت النصف صفحة ما تجد فيها جدوى. هو في الغالب أن تركز، ولكن عندك قضايا من هذا النوع.
هو يعني الحاصل
أيضا صفحة 38 الورقة من المقدمة، يعني هنا يعني عندك صيغة معينة للتحمل يستخدمها الحاكم ويستخدمها البيهقي، صفحة 38 وصفحة 40، السطر السابع من صفحة 38 والرابع من صفحة 40، وأماكن أخرى جاءت. الرسم هذا أنبى، الرسم بهذا الشكل يعني غير صحيح، لأنه المحدثون قالوا بأن يعني أنباءنا لا تختصر، وبالتالي فهي من حيث القراءة الصحيحة تقرأ يعني أخبرنا، وترسم أبنا بتقديم الباء على النون، وهو اصطلاح للمشارقة. وهذا كثير في المستدرك وفي سنن البيهقي، لأن البيهقي نقل كثيرا من المستدرك. أيضا صفحة 60 ورقة من المقدمة يعني تستخدم أحيانا نادرة تعبيرات هي نتيجة قراءتك لبعض الكتب المترجمة الحديثة أو تقرأ الصحف، يبدو أنه تعلق في ذهنك يعني تعبيرات غير عربية، مثل قولك هنا في السطر الخامس: إن الذهبي كواحد من علماء الجرح والتعديل. هذه مثل قول الكثير من اللي يترجمون we as Muslims، نحن كمسلمين يترجمونها. طيب كيف نحن؟ أعوذ بالله، نحن مثل المسلمين؟ نحن المسلمين إذا على الاختصاص، أو المسلمون إذا على ابتداء وخبر.
يعني خاطئة العبارة يا شيخ.
نعم، الكاف هنا هذه
صواب لو سمحت. يعني
تقول إن الذهبية واحد من علماء الجرح والتعديل، أما الكاف هذه فهي مترجمة عن كلمة as الإنجليزية. جزاك
الله خير.
هل تعرف أنك ما وزنت عمل الذهبي برأي صريح رغم كل المقدمة والتعقيبات؟ حاتم هو الذي رجح ذلك، وأما أبو حاتم فرجح رواية من زاد مولى ربعي، فقال: الثوري زاد رجلا وجود الحديث. ما معنى جود الحديث هنا؟
يعني حينما أسقط الرجل،
نعم،
أصبح ظاهر الإسناد أنه جيد.
طيب أبو حاتم خليك معي شوية.
نعم
ركز أكثر. أبو حاتم يرجح رواية من زاد مولى ربعي فيقول: الثوري لا. زاد رجلا وجود أسقط. الحديث
من أسقط مولى ربعي، هذا ترجح أبو حاتم شيء.
نعم،
ترجح أبي حاتم لرواية من أسقط مولى ربعي.
لا، هذا خطأ عندك في النقل عن العلل 2381. راجع المسألة تبينها، وبعدين كلامه واضح، يقول: الثوري زاد رجلا وجود الحديث، بزيادة الرجل جود الحديث، يعني كان الظاهر وقوع الانقطاع، فلما زاد الرجل
اتصل.
ايش
الخلط اللي في العلل
هذا؟ الخلط في النقل عن كتاب العلل، أنه نقل أن أبا حاتم رجح رواية من أسقط، والحقيقة أنه رجح رواية من زاد، والحاكم هو الذي رجح رواية من أسقط.
لكن الشيخ ما في عبارة أبدا توحي بأنه رجح هذا. أنا الآن الكتاب ما هو بين يدي، لكن ما أظن.
طيب هو الكلام مسجل علي وعليك، وستطيع أن تراجع وبعدين تنشر في الصحافة. أنا ما أقرأ الصحف كثيرا، أنت تنشر في الصحف المحلية، نقرأ الشرق الأوسط.
عندما ينشر يخبركم.
يعني ما يحيى صفحة 64 يحيى بن عبد الله بن بكير، يعني ذكرت أقوال النقاد في توثيقه وتضعيفه ولم تنقل رأي الذهبي فيه، وأنت هنا تناقش حكمه على الحديث. يعني الذهبي في معرفة الرواة المتكلم فيهم قال بأنه ثقة، فهذا يفيد أي شيء؟ يفيد استمرار توثيق الذهبي له، وهذا مهم. يعني الحقيقة الدراسات الحديثية أنا طبعا ما ألوم كل عام، لأننا نعرف أنه يعني نحن ليس أمامنا دراسات توطئ لنا العمل، المفروض أنه توجد دراسة أمامك عن الحافظ الذهبي من حيث تأريخ مؤلفاته، تعرف فيها كلام الذهبي الأخير، فتعرف الرأي الأخير الذي هو جماع تجربته وآخر آرائه. هذا ما موجود عندنا، لا بالنسبة للحافظ ابن حجر، ولا بالنسبة للحافظ الذهبي، ولا لآخرين من النقاد، وهو مهم. يعني
أحيانا رصده صعب،
أحيانا رصد طبعا يحتاج إلى غوص في المناهج ومحاولة التاريخ لمؤلفات ليس فيها في المقدمة ما يشير إلى تاريخها.
وكان قصدك يا شيخ كتب
نعم.
لو سمعت شيء
نعم،
يعني قصدك ترجيح توثيق الذهبي ليحيى بن عبد الله بن بكير،
أنه استمر على توثيقه، أن هذا هو رأي الذهبي فيه، لأن أنت نقلت أقوال نقاد آخرين في دراسة السند. أنا نقلت أقوال النقاد في يحيى بن عبد الله بن بكير، هو طبعا المهم وزن الذهبي له، لأنك أنت تناقش الذهبي الآن، تناقش هل صحيح كلامه ولا فيه شيء. فالذهبي صرح في آخر مؤلفاته أو أواخرها يعني أنه يوثقه، طبعا هو تعرف أنه متكلم فيه.
ما كان ظاهر الكتاب الذهبي
الموجود من الخطوط، مخطوط وهو مسؤول عن المخطوط والمطبوع. صفحة 66، يعني القاعدة عندك إذا تحرر الخطأ في المتن ألا تثبت الصحيح؟
بلاش،
يعني هنا الخطأ عندك تحرر، لأنك يعني وضعت علامة رقم 2، ولما ننزل نقرأ علامة العلامات
نعم ثلاثة،
رقم 3 أقصد، نعم. يعني تشير إلى القضية وإلى الوهم. طيب ما دام قد تحرر، لماذا تترك المتن هكذا ما دام انه وهم من الناسخ؟
نعم،
فلماذا ابقيته؟ يعني معظم المراجعين للكتب ما يقرؤون الحواشي، ولذلك انا اقول لك ان دراستك هذه يعني وجودها في حاشية هذا الكتاب من اكبر عيوبها، وان افرادها والتخلص من المتن هو افضل عمل تعمله، وتجعل عملك هذا دراسة تخلص من كلام ابن الملقن.
بس أنا ملزم يا شيخ هنا بإيراد نص ابن الملقن،
يعني لا، أنت الآن تحررت بعد ما تقدم رسالتك وكذا، تروح تشتغل على راحتك، ما أحد يطاردك ولا. وبعدين هذا فيه مصلحة أيضا حتى للجامعة وسمعة الجامعة وكذا، وكونك تدرس أحاديث من المسند بهذا الاستفاضة شيء مهم ونافع، ما أحد يعترض عليك في هذا. لو أنك يعني وتريد الاحتفاظ بهذا المتن، خلاص انشره ملحقا بالدراسة، إذا يعني أنت مصر وتعبت فيه أو شيء خلاص انشره ملحقا، ولكن أبرز دراستك واجعلها دراسة لأحاديث في المستدرك. ليست القضية يعني سهلة، 700 حديث درستها.
ما يكون في هذا إضاعة للصلاة؟
لا، الصلب لن يضيع، الصلب إما سيضيع نهائيا أو سيأتي في الآخر. هو سيبرز عمله دراسته، ودراسته لا شك يعني فيها جهد علمي أكثر بكثير من عمل ابن الملقن الذي ما أراد إلا نسخة تذكره، وإذا خطر في ذهنه شيء دون خلال الأيام الستة نسخة يريد أن يحتفظ بها الرجل يراجعها. أيضا صفحة 83، يعني هنا يعني سقط كلام الحاكم، وهو ما ألا تنبه على سقوط كلام الحاكم في نفس المتن؟ في تصوري ما دام أنه ساقط
من المطبوع قصدك
أنك تضعه، نعم تضعه وتقوس بين معقوفين، هذا إذا نشرت المتن.
لا أنا وضعته بعد إرادي للحديث الشيخ.
لا هذا في الحاشية، ولكن أنا أقول لك ما دام ساقط من المتن نفسه ليش ما تعيده إلى المتن وتحصر بين معقوفتين؟
لكن على طريقة الاختصار
لا، لأنه ثبت عندك أن هذا كلام الحاكم وأنه سقط من النسخة.
لكن قصدي يا شيخ الآن للاستفادة، أثبت نفس النص أو على طريقة ابن الملقم في الاختصار قال صحيح.
خلاص اعمل على طريقتي وتشير في الحاشية لأنك اقتبست هذا من أصل المستدرك من النسخة الثانية. أيضا عندك ترى المسألة يعني حاولت أنت الاستقصاء والحصر، لكن فاتتك طرق لابن عساكر تاريخ دمشق مثلا، ترجمة عثمان ما استخدمتها كثيرا، يعني عندك صفحة 94، يعني عندك سوق لطرق كثيرة ومع ذلك فاتك طريق عبيد الحميري ساقه ابن عساكر بإسنادين. مثل هذا لا يشكل عيبا كبيرا، لأنه يعني حفر الطرق يبدو عمل يعني كبير، والحقيقة نحن بحاجة إلى الموسوعة الحديثية التي تخلصنا من هذه القضايا. أيضا صفحة 104 تحيل إلى صحيح ابن حبان، ما أعتقد أنك تريد الصحيح نفسه.
صفحة كما سمعت الشيخ،
صفحة 104 أظن أنك تريد الإحسان.
نعم
تريد الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان.
نعم.
يعني طبعا من الضروري أن تتقيد بأسماء المؤلفات بدقة.
لا يا شيخ.
نعم. أنت تريد الأنواع والتقاسيم.
لا وابن حبان في صحيحة قصدك؟
ايه؟
هذا
أي
أنا أريد الموارد وأشرت لهذا في المقدمة.
تريد الموارد وتختصر بهذه الطريقة مع أنه
أشرت بدل ما أقعد ما أردده شيخ كثيرا في الرسالة، ذكرت في المقدمة أني إذا أطلقت لابن حبان فأريد الموارد.
لا ترى هذا يشتبه مع الناس، ليست ملزمة بأن تقرأ كتابك من ألفه إلى يائه، أحيانا الإنسان يراجع عند قضية معينة يحتاجها.
أيضا حينما الناس أيضا درجوا شيخ على أن حينما تذكر صفحة بدون جزء فهو المراد به الموارد.
ما الموارد كتاب البارحة صدر، فكيف الناس درجت؟ طبعا أنا يعني
تحرر الحالة معلش.
لا بس في تكرار يا شيخ كثير.
لا تحررها، بس المهم تخلص من الاشتباه اللي ممكن أن يقع فيه أي إنسان. أنا اعتقدت أنك تشير إلى أنا ما تصورت أن القضية بهذا الشكل، أنا تصورت أنك استخدمت صحيح ابن حبان وقصدت الترتيب، وأردت أن أنبهك فقط إلى أن هذا الاستخدام غير دقيق، لأن الترتيب ما مطبوع، لأن الكتاب الأصل غير مطبوع لأنواع التقاسيم، وهو كتاب جليل يخدم المحدثين ويخدم الأصوليين. للأسف أن الذين حققوا يعني حذفوا الرموز التي تشير إلى موقع كل حديث من القاعدة الأصولية بالجملة. يعني الباحث استطاع أن يغوص وراء الطرق والرجال وأقوال النقاد في الحديث وأن يقدم عملا مثمرا، لكنه يحتاج إلى مراجعات لتحديد بعض مستلزمات البحث العلمي الأولية، وهو كيفية تقويم النص واختيار النص. وطبعا إذا استمر يحافظ على تواضعه العلمي كما لاحظت أنه يعني يحيل إلى زملائه، وهذه ظاهرة طيبة، يعني كثير من الناس يعني يأنف أن يحيل إلى زميله يستفيد منه وما يشير إليه، كأنه يجد أن المعاصرين لا يستحقون شيئا، إذا أخذ من القديم واستفاد منه عزى، وإذا استند إلى زميله يعني يغمط حقه ولا يذكره. وأنا لاحظت أن الباحث يعني يهتم بالعزو حتى إلى إخواني وزملائي، وهذا يشير إلى التواضع العلمي، ولا شك أن من كان سبيله التواضع وعدم الارتفاع لا شك أن الله عز وجل يأخذ بيده ويعينه، وتعلمون أن يعني هذا العلم دين وأنه يحتاج إلى النية، وما رأيت أحدا توفق دون نية في نطاق علوم الحديث. وأختم مناقشتي بشكر الطالب وبشكر الأستاذ الدكتور المشرف، وأدعو الله عز وجل أن يأخذ بيده في خدمة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم على ملحوظاته القيمة التي أبداها، وإن شاء الله نعده بالأخذ بها حتى يكون هناك وصول إلى الأكمل إن شاء الله، كما أننا لا نريد كذلك أن نبدي وجهات النظر فيما رآه من تنظيم الرسالة شكلا وموضوعا، لأنه يعني لا شك أن المحققين جميعا يقولوا لا ينبغي إطالة الحواشي، وهو فضيلته لمس هذا وإشكال الآن. إذا أخذنا برأي المحققين وخففنا الحواشي وأردنا أن نجعل هذا منهجا في معالجة نص، يصبح أمامنا مسألة التصحيح والتضعيف التي لا شك أنه يعني لمسها فعلا بدراية وبتمكن، وأنه عندما يتعارض الأمران أن نثقل الحواشي أو أن نبين درجة الحديث ونستعرض علته حتى يكون الحكم مبنيا على أدلة كافية باعتبار الأمر أمر دين كما تفضل، فلا أظن أن مخالفة ما قاله المحققون تكون هنا أرجح، على أساس أن تصحيح الحديث مطلوبا ليس خاصا بهذا الكتاب وحده، ولكنه مطلوب علمي يعلو فوق القول بمسألة إثقال الحواشي. وما من شك أو لعل الفكرة التي تقول في مسألة التحقيق بأنه لا ينبغي إثقال الحواشي مرجعها فيما أظن، والدكتور أخبر بهذا، أننا للأسف المحدثون رغم أن أصول التحقيق هي نابعة منهم، لكن لم يظهر حتى الآن في السوق كتاب يبين أصول التحقيق فيما يراها المحدثون. وكل الذين كتبوا حسب خبرتي المتواضعة في أصول التحقيق إما مستشرقين متشبعين بمسألة إخراج النص من الروايات نتيجة لعدم خبرتهم بالتراث الإسلامي، فلا يستطيع أن يعلق على نص أو يظهر نص إما لأمر في نفسه أو لشيء آخر، وإما نجدهم أساتذة اشتغلوا بالأدب وكتب التراث الأخرى غير الحديث وعلومه، وبالأخص مجال التجريح والتعديل. وإننا نتطلع إلى كثير من إخواننا الذين جمعوا بين الخبرة في التحقيق وبين الخبرة بعلم الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد أن يكتبوا شيئا يعدلوا به الكفة، أنه هل نأخذ بإثقال النص ونهمل مسألة التصحيح والتضعيف والكشف عن العلل، أو أننا نأخذ بمسألة إطالة هذه الحواشي ترجيحا لهذه الناحية التي لا يختلف عليها محقق ولا محدث. وأعتقد أن تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على بعض الكتب مع إطالتها يستحسنها الجميع، وكثيرا ما نمر على حاشية خفيفة عند نص ظهر لنا فيه إشكال ونقول إن فلان على كبر علمه هرب من هذه القضية فلم يعلق عليها. ولذلك فإننا يعني فقط نريد أن نبين إن مسألة إطالة الحواشي كان دافعها أن الكتاب كتاب علل وأحاديث ضعيفة، فما لم يطل الباحث ليبين وجهة نظره يعتبر قصور منه، وما لم يكن عنده، وكنت أحاول وهو يحاول كثيرا أنه إذا كتب 30 صفحة ينزلها إلى 15، ومع ذلك جاء الكم كما ترون. وأظن مسألة التخريج ودراسة الأسانيد كما قلت تظل يعني أمانة الكلام عنها في أعناق من يكتبون في مناهج التحقيق، ونرجو أن يظهر ذلك على يد الأستاذ الدكتور أكرم في بحوثه المنتظرة، وكذلك غيره من الذين جمعوا بين دراسة أصول التحقيق وبين ممارسة علوم السنة. لأننا فعلا لما بنأتي أمام المحققين نجد أنفسنا أننا كلنا كمحدثين في دائرة اللي ما بيأخذوا بأصول التحقيق المسألة، لأن اللي وضعوا أصول التحقيق الحديثة ما فيهم ولا واحد محدث، فما نجد إنسانا يتمثل وجهة نظرنا ويمثل جانب يقول لا إن هذا منهج وهذا منهج. ونحن نتوقع ونرجو أن يظهر ذلك حتى تصبح بحوثنا من خلال التحقيق فعلا لها قيمتها التي نشكر الأستاذ على أنه لمسها ويعني أقرها، ونرجو أن تكبر هذه الفكرة حتى يصبح للحديث مسألة في التحقيق وللكتب الأخرى، وتصبح المناهج تتوقف على المادة العلمية لتحقق. أما أخونا الدكتور محمود فهو دوره الآن وكلمته، وكل ما سيقوله إن شاء الله مفيد، لكن جميع الإخوان رجوني في أن أطلب منه فقط محاولة الاعتماد على ضرب الأمثلة لكل مثل حتى لا يطول الوقت، ونأخذ بقية الملحوظات لنستفيد بها، وجزاه الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال أنا أستجيب إن شاء الله لرغبتكم على أن أؤدي ما أراه ضروريا إن شاء الله، وأحاول بقدر الطاقة أن أختصر، لكن إن اقتضى المجال التطويل فالعذر لي، فقد سبقني شيخي الدكتور أكرم في الإطالة.
اجعله قدوة ومقياس وإحنا موافقين.
طيب أنا أرضى بهذا. أولا أشكر الدكتور أحمد على اهتمامه بموضوع رسالتي، وأظن أنه لو اطلع على فحواها لغير رأيه، وما أدري هل اطلع عليها بعد ذلك أو لا، لذلك أترك له الحكم بعد الاطلاع.
أي رسالة شيخنا؟
رسالتي المستدرك الحاكم
الدكتوراه.
إيه نعم، قلتم اطلعتم على مخططها ونصحتم الطالب قبل أن تكتب.
الذي يعني حبست كذلك اختصارا للوقت أني لما ظهرت الرسالة قرأتها يعني، لكن الحقيقة استفادتي منها كانت ستكون أكبر لو أنها كانت بيدي عندما كتبت عن الحافظ العراقي، لأنه له كتاب على مستدرك
على المستدرك. نعم،
فإن شاء الله يعني تكون.
إذن أشكره مرة ثانية على قراءته له. يبقى في الحقيقة ظلم الحاكم ظلما شديدا، ضاعت مصنفاته ولم يسلم منها إلا مصنفات تعد على رؤوس الأصابع. هذه المصنفات مع الأسف لم ترزق الخدمة اللائقة بها، مع أن الحاكم كما قالوا ملأ الدنيا وشغل الناس، ما تجد كتابا من كتب المصطلح ولا قضية حتى في الرجال له أقوال اعتمد عليها أئمة الجرح والتعديل ونقلوها، لكن كتبه العظيمة ضاعت ولم يسلم منها إلا المستدرك الذي ختم به حياته ومات والقلم بيده معتزلا في بيته بعد أن اغتسل وخرج من الحمام وقال آه، فقبضت روحه قبل أن يرتدي ثيابه. وجاء الطابعون الذين طبعوا المستدرك فشوهوه وأساءوا إلى الحاكم، لكني أستبشر الآن بهذا العمل وأعتبره باكورة تعيد لهذا الإمام حقه، ولعل الأعمال التي تتوالى تعيد لهذا الإنسان، ولعل الزمن يكشف لنا كثيرا من نوادره، تاريخ نيسابور، أمال العشيات، معجم الشيوخ، كتابه في العلل، كتابه على الصحيحين، هذه كلها ضاعت لم يسلم منها شيء. لذلك عاد إلى الرجل اعتباره بهذا العمل، وهذا العمل مع ما فيه بمجمله جيد مع الملاحظات التي أبديها، وإن كانت هذه الملاحظات فيما أرى هي ملاحظات كالشامة في خد الحسناء، لكن لا بد لنا من التنبيه لأن مهمتنا مهمة التقويم. قلت أما شرط الحاكم فما أحب أن أخوض فيه، لكني أضع الخطوط الرئيسية باختصار. كل من قال إن شرط الحاكم هو إخراج رواة الصحيحين، في الحقيقة يبقى لدي سؤال إلى الآن ما استطعت الإجابة عليه. إن قلنا بأن المراد هو نفس رواة الصحيحين، فهناك على الأقل طبقتان لم يروي عنهما الإمام البخاري ولا مسلم ولا التقى بهما، وهي الطبقة التي كانت بعد سنة 61 و200 بعد وفاة مسلم إلى أن بدأ الحاكم في تدوين كتابه في أواخر سنة 92 و300. هاتان الطبقتان أو الثلاث أو الأربع لم يلتقي بهما مسلم ولم يروي عنهما. فإذا قلنا بأن المماثلة هي في الرواة الأوائل من بعد هذه الطبقات، فمن لنا بهؤلاء الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم؟ لذلك قصة المثلية الحرفية هذه مستبعدة استبعادا تاما. فجاء الذهبي بذكائه واستطاع أن يتخلص من هذه المشكلة ليوافق ما يقول، فحذف من فوق شيوخ البخاري ومسلم وابتدأ بهم، ثم بعد ذلك تكلم فقال فلان ليس من شرط مسلم وفلان، وأما من فوق هؤلاء مع وجود ضعفاء بينهم لم يتكلم عنهم. لذلك فيما أرى أن رأي العراقي كان حصيفا ودقيقا عندما قال المثلية عند الحاكم هي جزئية في البعض وكلية في المجموع، وهذا ما أراه خلاصة جهد بذلته. ولا زلت مع هذا أستطلع وأتابع، وأرجو إن شاء الله أن أخرج هذا البحث بكتابة فيما أعتقد أني استكملت الجوانب بعد الاستقراء التام إن شاء الله. أما بالنسبة لعمل الطالب فالملاحظات العامة أجملها، وإن انتهي وأكتفي بأمثلة سريعة على كل ما أوجهه، وللطالب الحرية في الإجابة المفصلة بعد كل اعتراض أو أن يجمل الكلام في نهاية المطاف. أما القضية الأولى فهي قضية تؤخذ على الطالب في منهج الرسالة. ابن الملقن له أعمال عظيمة، هذه الأعمال لا زالت بفضل الله محفوظة، وهي الآن ينفض عنها الغبار وتخرج للناس مجلوة، منها كتابه العظيم البدر المنير. ما كلف الطالب نفسه أن يسأل عن الكتاب ولا أن يذكره، بل ولا استفاد منه مطلقا، يعني أهمل الكتاب إهمالا تاما، لم يضعه في مصادره ولم يذكره، حتى لما ترجم لابن الملقم مسكين، يعني كأن ابن الملقم محكوم عليه عنده بالإعدام. الذهبي هو الرجل التابع ترجم له بصفحات وقد خصص بتراجم وافية، وابن الملقن الذي يعمل معه ترجم له بصفحة ونصف فقط، وما ذكر له هذا الكتاب العظيم البدر المنير. نعم.
ما عندك رسالة الأخ الثاني.
نعم.
هي من الملقن من عمله.
يا سيدي أنا أقول البدر المنير.
وتكلم على البدر كما طلع.
يا سيدي أنا أقول البدر المنير. وهو لو قرأ مقدمة البدر المنير لاستطاع أن يعرف أن عمل ابن الملقن كما قال فضيلة الدكتور أكرم عمل طالب مبتدئ. هو رأى عمل الذهبي وظن أنه يريد يعني أراد تقليده، فجاء وكتب هذا الكتاب مقتديا أثر الذهبي، فكتبه قال علقه هو في 100 يوم وأنا كتبته في 100 يوم ويوم. هذا في الحقيقة ينقضه ما كتبه ابن الملقن نفسه. قال ابن الملقن في مقدمة كتابه البدر المنير قال: وأما المستدرك للحاكم فشرطه كما قال هو، ما أقرأ عليكم النص في 4 ورقات متواليات لأني ما أريد أخذ الوقت، لكن أذكر لكم أنه ذكر شرط الحاكم وذكر المثلية وتعرض لها بدقة متناهية وبكلام يكتب بماء الذهب. ثم بعد ذلك قال في نهاية 4 صفحات، قال في نهاية المطاف: قلت وقد أفردت ما رد به الذهبي على الحاكم أبي عبد الله في تلخيصه لمستدركه بزيادات ظفرت بها، فجاءت 7 كراريس، وذلك قريب من مقالته المتقدمة. هنا بيت القصيد: واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب إذا رأيتنا نقلنا عن الحاكم تصحيحا في هذا الكتاب لحديث وسكتنا عليه فشد على ذلك يديك، فإنا سبرنا إسناده، وبكونه ويكون هو كما قاله، وما لم يكن كذلك فإنا نشفعه بالاعتراض عليه إن شاء الله تعالى. وعندي نماذج من التي تكلم عليها ابن الملقن من الأحاديث التي تكلم عليها في المستدرك، أستعرض إن شاء الله بعضها، ولعلي أكتفي بمثال واحد إن شاء الله، لكن أرجو الدكتور أحمد أن يسمح لي أتركه للأخير، يعني إن رأيت وقتا أقرأ لكم إن شاء الله. ترون هل عندكم شيء يا أخي؟
تفضل يا شيخ.
عندكم شيء تعليق على هذا؟
بالنسبة للاطلاع على أقول
يا سيدي هو مختبئ وراكم.
بالنسبة للاطلاع على كتاب البدر المنير، فمثل ما ذكر الشيخ أحمد هو مختصاص الزميل السابق، وأنت نعم وأنت شيخ ترى يعني كمية الرسالة، وأظنك تنصف يعني بالنسبة للمقدار هذا، هل يمكن أن يجز في المدة المقررة؟ أنا بودي بالبحث والمطالعة لكن ما يمكن.
أنا أقول لكم يعني هو في الحقيقة أنت التزمت بالمدة المقررة في هذه الرسالة؟
نعم يا شيخ أنهيت في المقررة.
يعني الآن هذه الرسالة جهد 2 سنين؟
لا، فيها سنة تمديد مددوا لي فيها.
هذا صحيح، هي 3 سنوات، لكن أنت ترى أن اطلاعك على البدر واستخراجك الأحاديث منها التي تكلم عليها يعني كانت تؤخر العمل. أنت بحثت في كتب الجن ما تستطيع أن تبحث فيها، وأقول هذا وأنا عندي أمثلة أيضا.
خلاص هذه تشفع له.
إذن أنت تبحث، أنت تعتذر بعذر. لذلك يعني هذا ليس بعذر فيما أرى.
هذه تشفع له يا شيخ. أنا البدر عندي خشيت أسلط عليه ما كان تركه.
يا ليته استفاد من البدر فأضاء لنا فأضفى دورا زائدا على الرسالة.
يا شيخنا هذا قرابة علم.
أنا في اعتقادي لو أنه اطلع على البدر لاستطاع أن يخرج بمقارنة جيدة تبرز جانب ابن الملقن. أما عمل ابن الملقن هذا لولا عمل الطالب ما يذكر هذا العمل، هو عمل عادي، عمل الذهبي أجود منه في نظري. نعم، لذلك يعني هو لو أنه اطلع على عمل ابن الملقن في البدر وأجرى مقارنة بين ما قاله هنا وبين ما ذكره في البدري بل وفي بقية كتبه أيضا، لكنه خص المستدرك في هذا الكتاب وهو من آخر ما ألف. لذلك أنا في رأيي كان العمل يكتمل وتكون المقارنة سليمة، وتكون قد أبرزت جانبا من جوانب ابن الملقن يستحق أن يبرز بها. عندما ترجمت لابن الملقن، وأنا الحقيقة أتعرض أنا كنت أحببت صحيح أن تسبقت وحوصرت بدراسات مستقلة عن ابن الملقن، لكن كنت أحب أن تشير إلى هذه الدراسات. مثلا أنت تعرف أن نور الدين الشريبي له
نشر طبقات الصوفية،
طبقات الأولياء، وذكر مقدمة ترجمة لا بأس بها. ثم سبقك عدد من الأخوة في العمل مع ابن الملقن، وخاصة عندنا الطلاب الذين عملوا في البدر قدموا ترجمة ودراسة. الطالب الأول قدم ترجمة جيدة جدا، كان الأفضل أن تشير إليها إشارة بسيطة فقط، تقول مصادر أنا حوصلت بترجمة وافية لابن الملقن، لذلك أنا أكتفي بهذا الجزء، وتشير إليها حتى يستفيد منها من يريد ويعلم أنك لم تقصر. أنت ذكرت في منهجه أسبابا كثيرة، لكنك ما استطعت أن تجمل لنا كما فعلت في خاتمة رسالك إنه ما هو السبب الذي جعل ابن الملقن يعمل هذا العمل. ما هو السبب؟
السبب استغلال الوقت يا شيخ.
عمل الذهبي أنا في رأيي أجود من عمله، عمل الذهبي على اختصاره وما فيه. حتى أنا لاحظت كأنك أنت تتبع تتعقب الذهبي لا تتعقب ابن الملقن، حتى في بعض المرات لما يغيب عنك ابن الملقن بتنوب عنه بالذهبي وتأخذ الذهبي وتتناوله.
لأن ماله يا شيخ جهد إلا قليل جدا في الرسالة.
هذا صحيح، لكن طيب أنت في الحقيقة لو أنك انتبهت إلى عمل ابن الملقن أنه كأنه مثل ما قلت أنا تعليقة بسيطة، أحب ما أراد مؤلفا جديدا، بل الزيادات التي أتيت بها التي أتى بها أنا الحقيقة لي تعليق عليها إن شاء الله عندما تمر أبين بعضها إن شاء الله. المخطوطتان اللتان اعتمدت عليهما لا تستحقان الذكر مطلقا، بدليل أنك ما تأتي إلى نص إلا وتذكر أنهما اضطربتا في سلامة هذا النص، ثم بعد ذلك تستدرك بجهدك استكمال هذا النص. هذا صحيح؟ طيب
ليش ما أعطيته الباقي؟
والله أنا الحقيقة الآن أقول له فعلا هذا أنا عثرت على نسخة من المستدرك قيمة جدا، ولو أنك يوم جئتني كانت عندي فعلا لأعطيتك إياها، والآن على استعداد لأعطيك إياها حتى تكمل عملك، لأن فيها زوائد كثير من الأشياء التي حضرتك تعبت وصلحتها أنا منها الآن ذكرت تصليحها، وذكرت لك جزء من هذا إن شاء الله أثناء عملي.
بارك الله.
الكلمات اللغوية أهمل شرح بعضها، لكن لما رجعت إلى الفهرس حضرتك وضعت فهرس للألفاظ اللغوية. أنا استغربت شيئا، وهو أنك ذكرت ألفاظ في الأماكن وذكرت ألفاظ في اللغة، مثلا مثل جي كررتها مرتين هنا وهنا عندك في الجزء الخامس، فإيش علاقتها باللغة وإيش علاقتها بالأماكن؟
جاي اسم مدينة هيش.
نعم، لماذا جاءت في اللغة؟
الأماكن
في اللغة،
وفي اللغة حينما فسرتها ذكرت أنها مدينة بأصبهان وكذا.
طيب هي علاقتها باللغة ولا بالتعريف بالمكان؟
حينما تفسر رأيت أنها من اللغة، وإذا كنت ترى خطأ هذا العمل أعدل عنه.
لا أنا فيما أرى إما تضعها هنا أو هنا.
أنا وضعتها هنا وهنا.
لا، هذا أنا في رأيي في اللغة ما لها محل.
خير إن شاء الله.
ترجمت تراجم خاطئة لعدد من الرواة وبنيت أحكامك على هذه التراجم الخاطئة. بتريد نجيب عندي الآن بسرعة كم ترجمة؟ مثال مثالين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، كم تريد عندي؟ طيب عندك خد نصر ابن منصور صفحة 50.
نعم، بعدين عددهم كم عشان برضه
أنا عندي هنا الآن 6 مكتوب نماذج هنا. نصر وعمر بن زيد والمحسن بن الحسن وعبد الرحمن القرشي، هذا في التوجيهات العامة، وفي المناقشة يأتي إن شاء الله بعضهم. 50 هذا الدكتور أكرم بكمل لك، بكمل لك الدكتور أكرم 42. نعم نعم. الآن أنا عندي 6 الآن أمامي، وإن شاء الله في المناقشة أثناء كلامي على الأحاديث يمر إن تسع لدينا الوقت.
ما أظن يطلع عدد كثير.
نصر ابن منصور صفحة 50.
نعم معك
من الأول.
إيه نعم. إيش قلت حضرتك؟ اقرأ
من صفحة 49. والحديث في سنده نصر بن منصور بن محمد بن أحمد بن منصور القطان المروزي أبو الفتح سبط أبي منصور القطان.
نعم.
وهو مجهول الحال.
نعم.
ذكره الرافعي في التدوين في ذكر أخبار قزوين، وقال يوصف بمعرفة الفقه، ولم أجد من ترجم له سواه، وجل ما وجدت أنهم ذكروه من ضمن من روى عن بشر الحافي.
طيب
هذا يا شيخ أنا يعني باب استدراك وقعت له أخيرا بعد ما طبعت الرسالة على ترجمة في تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي.
طيب أنا رأي أقرأ لك عبارة التدوين نصر ابن منصور ابن محمد ابن أحمد ابن منصور القطان أبو الفتح.
نعم.
سبط أبي منصور القطان يوصف بمعرفة الفقه وسمع من أبي الفتح الراشدي.
نعم.
أنت معي الآن، سمع ممن؟
من أبي الفتح الراشدي.
طيب حديثه في صحيح البخاري عن عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان بن إسحاق حديثا في صحيح البخاري عن عبد الله بن محمد حدثنا سفيان وساقه بسنده. قلت نصر هذا جاء اسمه في تهذيب الكمال 401 في الرواة عن بشر، وتوفي بشر 227. نصر ابن منصور البزاز جاء منسوبا في إكمال مغلطاي مروزيا، ومن ترجمت أنت له روى عن أبي الفتح الراشدي، وهو كما في التدوين أبو الفتح.
نعم.
المحسن ابن الحسن ابن عبد الله ابن علي ابن محمد ابن عمر الراشدي أبو الفتح القزويني من الشيوخ المكثرين جمعا وكتبة وسماعا وسفرا، وسمع بقزوين، ثم بعد ذلك ذكر سمع صحيح البخاري من أبي الهيثم محمد بن المكي الكشميهني وإسماعيل بن محمد بن حاجب بروايتهما عن الفربري عن البخاري، سمع هذا في سنة 130. أنت لاحظ حضرتك؟
نعم نعم.
هو في الطبقة من طبقة من؟
هذا في إسناد الحاكم في طبقة عبد الله بن الإمام أحمد تقريبا.
عبد الله بن الإمام أحمد قلت لك 227 طبقة من روى عنه توفي 227.
نعم.
وهذا عاش إلى 400 وكسور، فهل يمكن أن يكون في هذه الطبقة؟
والله يا شيخ الحقيقة هذا يحتاج يعني الوقوف على المصادر.
الآن عندي أنا مصادر عم بقول لك.
كيف يا شيخ ممكن يتشابه الاسم إلى هذا الحد؟
نعم أنا أقول لك الآن أمامي المصادر، إن كان عندك شيء هذه أنت مصدرك الذي نقلت منه.
قطعاً
سمع البخاري من أبي الهيثم في سنة 300 الكشميهني توفي سنة 389.
نعم.
عم تلاحظ معي ولا لا؟
نعم معك.
والآن هو راويك أنت في طبقة عبد الله بن الإمام أحمد.
نعم.
فالذي سمع في سنة 389 هل يمكن أن يكون في طبقة
300 ولا 200 يا شيخ؟
389 الكشميهني متوفى 389، هل يمكن أن يكون من سمع عنه في مرتبة في طبقة ابن عبد الله بن أحمد؟
لكن هل هذا يعني يا شيخ أن المعلومات التي في التدوين كون روى عن أبي عن
هذا كلامك أنت الذي نقلته، أنا أنقل لك كلام التدوين بالحرف.
أي قد يكون شيخ الرافعي أخطأ في ذكر هذا الشيخ،
يخطئ بالنقل ويخطئ في سنة في تحديد السنة التي سمع فيها، ويبقى يعني الطبقة تبقى مختلفة 3 طبقات متجاوزة، هذا بعيد جدا. ثم هذا ذاك عزاه قال لما ذكروا صاحب إكمال مغلطاي قال هذا مروزي وهذا قزويني، وين قزوين ومرو؟
اشتبه عليهم الراويين.
انتهينا من هذا؟
خير ان شاء الله نتنبه لها.
طيب لا اذا كان عندك شيء ابديه.
لا يعني انا ما اجيب امامي المراجع حتى اتاكد الان.
هذا واحد، خذ الثاني.
عندك عبد الرحمن القرشي صفحة 84. صفحة 84.
نعم.
إيش قلت عنه حضرتك؟
عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر.
نعم.
قلت وأما عبد الرحمن ابن نعم. أخي محمد بن المنكدر فبالرغم من أنه ممن أخرج له الترمذي إلا أنه مما فات أصحاب رجال الكتب الستة إيراده في كتبهم.
طيب.
وهو مجهول. قال ابن معين ما أعرف عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر وأنكر الحديث ولم يعرفه. وذكره العقيلي في الضعفاء وقال عن عمه ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال طيب. الذهبي لا يكاد يعرف.
اسمع حضرتك إيش يقول ابن حجر في التقريب وإيش يقول في التهذيب. قال ابن حجر في التقريب صفحة 353 رقم 4051 عبد الرحمن القرشي التيمي ابن أخي محمد بن المنكدر مجهول من الثامنة. وقال في التهذيب روى له الترمذي عن عبد هو عبد الرحمن القرشي التيمي روى عن عمه محمد بن المنكدر وعنه عبد الله بن داود الواسطي كلاهما عندك هنا. وكان لمحمد بن المنكدر أخوان أبو بكر وعمر. روى له الترمذي حديثه عن عمه عن جابر عن أبي بكر ما طلعت الشمس. هو حديثك الذي معك
التقريب الذي عزوت له فضيلة الشيخ الطبعة الأخيرة أو المصرية
طبعة العوامة 353
طبعة العوامة هذه بيكون سقط إذا من المصرية وأنا ما طيب كلام هذا وضع قبل أن
طيب والتهذيب بارك الله فيك أنت تقول ما رأيت له ترجمة في رجال الكتب الستة.
نعم أنا
طيب هذا التهذيب الآن أذكره لك.
طيب هذا ابن حجر
أنا خفت من هذا.
معلش يا شيخ اسمح لي.
نعم
ابن حجر ذكره في اللسان وش يعني هذا؟
أنا الآن ما لي علاقة ذكره في اللسان أنت مهمته.
أنا هو خطأ أنا إذا خطأ نفسه ابن حجر
قد يقلد الساهي الساهي لكن ما تنفي بارك الله فيك. يعني الآن حضرتك لما تعتمد على ابن حجر المحقق
والله يا شيخ أنا في وقتها رجعت للطبعة الهندية ورجعت للطبعة المصرية واجتهد جهدي في التهذيب ولما وجدته في اللسان كان هذا يعني كالشمس الواضحة.
طيب الذي الذي
حجر هو هو نعم يا شيخ
نعم المقدمة نعم رقم 3 صفحة 3
مقدمة ولا الدراسة؟
لا في المقدمة
الدراسة مثل ما بتريد
كثرة الرموز على الكنوز
تحتاج إلى فانوس.
نعم رأيتها؟ لا جلب ولا جنب.
اقرأها بالله. قال أوجدتم في القرآن
قال وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق أوجدتم فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين من خلف المقام أوجدتم هذا في القرآن فعمن أخذتموه ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى. قال أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام.
طيب دي أسألك عن الجنب الجلب والجنب والشغار. أنت متخصص وكتبت هذا الكلام
وكشرح في الهامش هنا.
طيب إن شاء الله
المشان ما تسقل الحواشي على رأيي.
لا والله يا شيخ بس بالنسبة للمقدمة مشينا طيب. على شرط من يخفف في شروط في المقدمة.
إيه أنت علقت في بعض الأماكن وحكمت على الحديث ونقلت كلام الترمذي ودخلت
لا لكن ليس على قاعدتي يا شيخ
لازم على قاعدتك أيضا.
لا هذا تخفيف طيب يا شيخ فقط مجرد
حضرتك في صفحة 4 في السطر 10 قلت في الرسالة وما ذكرت الصفحة نمر بسرعة.
كيف يا شيخ؟
وين صفحة الرسالة؟
صفحة 4 سطر 10 ولست أريد الاستطراد في ذكر الأدلة في وجوب الأخذ بالسنة فقد كفانا مؤنة ذلك فحول العلماء لا سبق نقل الرسالة ولا عزو لها. الآن هنا في كتابه الرسالة صفحة كم؟ ما سبق ذكر لها ولا عزو.
طيب
ماشي؟
ماشي.
طيب عندك هنا في رحلة مسلمة في رحلة
أبي أيوب.
أبي أيوب نعم إيش علقت حضرتك؟
قلت أخرجه الحميدي في مسنده
وحسن آخر سطر.
نعم وحسن الشيخ نور الدين عتر الحديث بمجموع طرقه في حاشيته على الرحلة.
سكوتك موافقة ولا بس نقل وتبرؤ من العهد؟
لا موافقة يا شيخ.
موافقة؟
نعم.
طيب الرحلة في تحسينها نظر أما الحديث فصحيح. نعم. الرحلة لو حضرتك رجعت إلى كلام العتر ودرسته بتأني لرأيت وأخوك الفهيد هذا يعني مما يحسن أن يشار إليه في الأسماء المبهمة في الجزء الأول صفحة 238 خرج وحكم عليه وتكلم بكلام جيد، وأنا في نظري كلامه أعدل من كلام الدكتور العتر وأقوم. في الجزء الأول صفحة 238 من الرسالة، وكلام العتر لو رجعت إليه أنا في نظري من الأخطاء اللغوية التقييم، ما رأيت في اللغة تقييم، تقويم. صفحة 8 سطر 3. على كل حال إذا أفتوا على مذهب شيخك
خلاص شيخ كويس إن شاء الله موثق
حبيل. هنا استنتجت حضرتك شيء. أولا في صفحة 12 في عندك 3 أخطاء، خطأ نسمح لك عنه وخطأين نسألك عنهما. قلت في سطر 10 ومن أبرز شيوخه ابن خزيمة.
لا هذا صوبته يا شيخ.
وين صوبته؟
عندك في الملحق اللي سويته.
طيب
هذا
نعم. الآن على كل حال أنت استعملت هذا في عدة أماكن في رسالتك وترجمت له أن محمد بن إسحاق شيخه.
صوبتها كلها يا شيخ.
كلها؟
اي نعم.
طيب إذن هذه نسحبها ونتوب إلى الله. هات الثانية. وقد شرع الحاكم في التأليف، معكون هذا خطأ الحقيقة يعني كبير. نعم. لأنه بتعرف ابن خزيمة في 311.
نعم.
وانت ترجمته على أنه حاكم، والحاكم ولد 321.
صحيح.
وهذا في الحقيقة خطأ تكرر عندك 6 مرات في الرسالة.
نعم.
ترجمت لابن خزيمة على أساس أنه شيخ، مع أنك في صفحة 12 لا في صفحة
المهم نجا منه خلاص يا شيخ.
لا لا يا سيدي، لأنه أظن في هذا المكان. نعم صفحة 29
من المقدمة يا شيخ.
لا لا صفحة 29 من أصل صلب الرسالة.
نعم.
محمد بن إسحاق يروي عنه بواسطة، لو انتبهت له وأنت ذكرت يعني هناك أنت.
صحيح.
فعجبت أنك ذكرته في 6 أماكن على أنه شيخ. نعم. طيب من المراد أنت الآن لما ذكرت هناك وترجمت، من المراد بمحمد بن إسحاق الآن؟
أحمد بن إسحاق الصبوي.
لا محمد.
محمد بن إسحاق بن خزيمة.
أيوة.
محمد بن خزيمة.
من
خزيمة؟
لا بشيوخ الحاكم محمد بن إسحاق.
من شيوخ الحاكم أبو. أيوة. علي أظن اسم كنيته أبو علي.
لا
والله ما يحضرني الآن.
أبو بكر محمد بن إسحاق الصبغي الفقيه أخو أحمد بن إسحاق الفقيه أيضا.
نعم.
وكلاهما أبو بكر، هذان شيخان للحاكم وهما فقيهان. ترجم لهما
فين الصفحة الآن؟ نحن الآن
لا هذه هنا،
لا هذه ابرز شيوخ ابن خزيمة.
وستأتي الأماكن أنا أحصيتها في 6 أماكن،
وأنا أحصيتها ووضعتها في التصويبات
كلها يعني 6 أماكن.
أي نعم كلها.
طيب
ممكن نشوف يا شيخ ملحق التصويب.
نعم. قد شرع الحاكم في سطر 18 وقد شرع الحاكم في التأليف سنة 37 و300، وله من العمر نحو من 16 سنة. هذا النص منين استنتجته؟ منين نقلته أو منين استنتجته؟
صفحة كم يا شيخ؟
12
صفحة 12 سطر 18.
قد شرع الحاكم
سنة 37 و300 وله من العمر نحو من 16 سنة.
أيوة. منين عرفت أنه ألف وله من العمر 16 سنة؟ النص.
والله يا شيخ أعتقد أنه أمي من سيارة على منوبة أو من تذكرة الحفاظ.
إيه مشكلتك ما تذكر
في هذه بس يعني.
لكن رجعت لها يا شيخ وما وجدت هذا الكلام.
والله أنا لو شايف ما كنت أقول، كنت أكتب لنفسي وأمشي يعني، أنا أستفيد من هذا يعني.
أنا ما كتبته إلا وهو موجود فيها يا شيخ.
على كل حال أنا ما أقول، أريد أن المصدر فقط يعني. أنت ناقل أو مستأنس؟
لا ناقل موجود يا شيخ المصادر في النهاية.
لو أشرت بارك الله فيك.
نعم.
لو أشرت.
نعم.
أبو سعد الماليني في صفحة 16 قال طلعت المستدرك على الشيخين.
نعم.
الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما.
نعم.
فتعقبه الذهبي بقوله هذه مكابرة وغلو.
نعم.
أنت تعرف كم توفي أبو سعد؟
لا
412.
نعم.
وهو معاصر قرين للحاكم.
نعم.
والقرناء تعرف كلامهم في بعضا.
صحيح.
إيه فلو كان أضفت وهو قرين له.
طيب.
لأنه متوفى. على كل حال في صفحة 28
المقدمة أو الأصل؟
والله منا نتجاوز بكثير نمشي صفحة 28 اقرأ لي سطر 20 حتى وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه الصفدي والكتبي لما نقلت العبارة آخرها. أما الكتبي والصفدي رأيتها؟
نعم.
اقرأ آخرها.
وكلام الصفدي أتم.
نعم. لا ما كله بدي آخر سطر حتى يبينه. وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه اقرأ.
وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه.
نعم.
من أنه لا يتعدى حديثا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو إظلام إسناد.
نعم.
أو طعن في رواته.
نعم.
وهذا لم أرى غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده.
إيش رأيك؟ إيش رأيك الآن؟
أنا رأيي إن هذا من قبل إعجابه التام بشيخه فقط، ولكن
يعني هذا يعني من باب كل فتاة بأبيها معجبة يعني.
نعم.
ماشي يعني. وعملك هنا اللي حطمت فيه الذهبي وابن الملقن يتناسب مع هذا المدح. ويتناسب
كيف يا شيخ؟
عملك هنا في نقدك للذهبي.
نعم.
وتحطيمك لأحكامه يتناسب مع هذا الحكم؟ يتناسب
مع الاعتذار. يتناسب يا شيخ.
اذا اكتب اعتذار، اكتب لك كلمتين اعتذار وخلص الذهبي من هذا. يعني تقول هذا عمله في مقدمة امره يعني بعد هذا في نهاية امره لو تعليقة بسيطة بس.
قلت هذا يا شيخ.
نعم. طيب انت وين قلت هذا؟
قلت في الاعتذار عن فيلم اخر
محلها عليك. هنا الله يرضى عليك. وصف النسخ في الحقيقة وصف كان من عادة الدكتور أكرم، يكفيني هذا، لكن يظهر كلمته العابرة وصف النسخ أظن ما كان لائقا. وصف نسخك الخطية، وصف النسخ صفحة 75.
يا نسخ كما وصفتها قليل يعني.
ماشي ماشي. حضرتك نبدأ بصفحة أولى من أصل النص آخر الصفحة سطر 3 اقرأ. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع
صفحة 3 يا شيخ.
صفحة 1 أول صفحة من النص أول صفحة.
نعم.
اقرأ.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع.
نعم.
وعزاه لأبي يعلى فقط.
نعم.
ولم يذكر الطبراني مع أنه رواه كما سبق، ثم قال الهيثمي فيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف.
طلحي. هذا الكلام كلام الهيثمي بكامله؟ يعني أنت نقلته بنفسك ولا بالواسطة؟
لا بنفسي.
بنفسك.
نعم.
طيب كلام الهيثمي بكامله اسمع.
نعم.
قال بعضه رواه الترمذي.
نعم.
وأيضا وهو في التحفة أنا كتبت وهو في التحفة 1064.
نعم.
من طريق إسحاق بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار.
نعم.
فسمي من يومئذ عتيقا. هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن معن وقال عن موسى بن طلحة عن عائشة.
نعم.
هذا كلام الترمذي. هذا كلام الهيثمي.
هذا كلام الهيثمي.
إيه فما أدري
لا سقط. هذا كلام الترمذي يا شيخ لو سمحت. كلام الترمذي.
هذا الأخير كلام الترمذي.
لا
أما الهيثمي قال الهيثمي بعضه رواه الترمذي.
نعم هو نقل كلام الترمذي أيضا.
أنا الآن أنت الآن عم بسألك هذا الكلام كلام الهيثمي بكامله ولا أسقط منه شيء؟
أنا نقلت موضع النقد فقط، وأما الاختلاف فأنا بينته.
هذا شاهد. أنت ما ذكرت حديث الترمذي هنا في كل ما ذكرته.
بلى يا شيخ، حديث الترمذي هذا من طريق أخرى وأنا أشرت إليها وجاية هي برقم آخر.
وين؟ أريني إياها بارك الله فيك.
شوف يا شيخ.
نعم.
وللحديث طرق أخرى في صفحة 2.
نعم.
وللحديث طرق أخرى سيأتي الكلام عليها في الحديث رقم 725.
طيب ارجع على 725. الثالث.
ها؟
الثالث.
نعم هذا هو.
اقرأ.
طويل أقرأ كله؟
نعم تقرأ طويل. كله. شوف الترمذي أنت الآن
موجود.
شوف للترمذي موجود
سينا. أخرجه الشيخ صفحة 700.
أنا رجعت
722 صفحة.
722؟
نعم.
طيب يعني الثاني.
نعم.
طيب
حتى هنا نقل أنا كلام الترمذي الذي قلت لك قبل قليل.
اقرأ اقرأ اقرأ.
قلت أخرجه الترمذي.
نعم.
10 164 165 في مناقب أبي بكر من كتاب المناقب من طريق معنى بن عيسى القزاز.
نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة فذكره واللفظ له، ثم قال الترمذي وعقبه هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن معن وقال عن موسى بن طلحة.
صحيح. إذن الآن بس أضف هنا بعضه رواه الترمذي، يعني هنا
أنا بس ذكرها يا شيخ.
إيه يعني هذا الذي يعني كلام الهيثمي بكامله. ماشي. مع كون أنا رجعت ما رأيته. عندك صفحة 2، صفحة 2 سطر 3، وصالح هذا هو
سطر 3 يا شيخ.
نعم سطر 3 سطر 4 الحديث. نعم. صححه الحاكم. نعم.
نعم وصالح هذا هو ابن موسى بن إسحاق.
هذا وصالح المفروض يبدأ من أول السطر لأنه يعني كلام مبتدئ.
نعم. نعم. هو من أول السطر لكن مشاكل الطباعة يا شيخ.
ماشي يلا. نعم
وصالح هذا هو ابن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي وهو متروك.
نعم
كما في التقريب وانظر الكامل والتهذيب.
الكامل لو نقلت عبارته الحقيقة فيها جودي، أنا نقلتها بكاملها لذلك ما أحب. أنا رأيي ترجع للكامل 4 مثل ما ذكرت حضرتك.
نعم.
في صفحة 1387 نقل الحديث وتكلم عليه بكلام جيد وكان يحسن أن ينقل.
لكن ما يطلع الرجل فيه متروك؟
لا أقل من متروك بشوي، يعني هو قال
يعني ضعيف
يعني هو ضعيف. نعم ضعيف ويتقوى. قال وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولكن يشبه عليه ويخطئ، وأكبر ما يلحقه في أحاديثه ما يرويه في جده طلحة من الفضائل فيما لا يتابعه أحد عليه.
وهذا منها
إيه هذا الذي أقول، يعني أنت لو كتبت هذا معناها تبرئه من سوى هذه. أنت الآن أطلقت عليه ضعيف عام، ضعف عام، وهو مقيد ضعفه بهذا.
تقول متروك هنا
مثلا. نعم
يعني كان
يعقد. نعم المفروض ينقل لأنه هذا يبرئه. نعم نعم هذه العيذي والعبدي اللي أتعبتني فيها انتهينا منها. طيب نعم
حسها زينة بس.
ماشي 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 صفحة 4. نعم طيب
والله مستفيدين.
هنا اقرأ العلاء بن هلال. اقرأ
4.
نعم
اقرأ العلاء بن هلال يا شيخ.
نعم
انت بالصحة اقرأ.
بس ما وجدت العلاء بن هلال في صفحة 4 يا شيخ.
نعم
صفحة 4 ما فيها العلاء بن هلال.
4 الشيخ غير
صفحة 6 آخرها. وفي سنة الحديد العلاء بن هلال.
العلاء بن هلال والد هلال المذكور.
نعم.
وهو ضعيف.
نعم
قال عنه أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة.
نعم ما نقلت عبارة التقريب على غير عادتك، إيش القصة؟
ما وافقته يا شيخ.
نعم
ما رأيت حكمه مناسبا.
ما أنقلها عند الموافقة بس.
أنا ما أنقل عبارته إلا إذا كنت وافقت.
عبارة التقريف في الحقيقة أعدل هذه الأقوال. قال في التقريف فيه لين، وتعرف أنت فيه لين إيش يعني.
نعم
يعني هذه في الحقيقة كانت تساعدك هنا أن أصحاب المرتبة السادسة يكتب حديثهم للاعتبار، وأنت ضعفته بإطلاق هنا.
نعم.
بل بالعكس يعني أنت أنزلته إلى درجة الوضاع في كلام ابن حبان.
لذلك لا بس يعني أنا اخترت أنه ضعيف يا شيخ.
أنا أعجب أنا يعني الحقيقة تعجبت من تركك لكلام التقريب.
نعم.
يعني هذا اللي قلت لك هذا واحد من الأحاديث ونبه عليه الدكتور أكرم صفحة 9 الحديث موضوع وله شاهد.
هذه الطريقة بس يا شيخ.
نعم. صفحة 10 489 حدثني اقرأ.
حدثني أبو بكر هذه مصوبها يا شيخ.
أبو بكر. نعم
حدثني بكر بن محمد الصيرفي.
بكر صحيح. نعم طيب صفحة 44 و45 44 و45
نعم
صفحة 30 هنا هذه مثل نبهك الدكتور عليها في ابن حبان صفحة 30 سطر الثالث اقرأ صفحة 30 السطر الثالث
غير أن الرواية عند البزار
أيوة
جاءت هكذا فضيل بن مرزوق عن زيد بن يثيع
السطر الثالث وأخرجه
البزار في مسنده
أيوة
وقال لا نعلمه يروي عن علي
إيش يفيد هذا الإطلاق
لا نعلمه يروى عن علي
نعم. إيش يفيد هذا الإطلاق
إطلاق البزار
أيوة
بحسب اطلاعه شيخ
يعني هذا من مسند البزار أنت نقلت
من كشف الأستار
يكتب كشف الأستار ما يقول
مقدمة يا شيخ أنا مثل ما ذكرت في موارد الضمعان كثير من الكتب أشرت لها
نفس النقد قلت لك أنا نبهك الدكتور على مثلها أخرجه الحاكم في علوم الحديث صفحة 27 وبعد 26 الخطأ واقع في الرقمين في آخر الصفحة 30 أخرجه في علوم الحديث وفي صفحة 31 بس صلح الأرقام في العزو حتى ما يقع الخطأ عندك
في المعرفة يمكن الطبعات
صفحة 44 ما في غير الطبعة هذه
أخرجه الحاكم يا شيخ في علوم الحديث
إيه؟
صفحة 36 يعني هذا في خطأ
صحيح 26
من الطبعة الهندية يا شيخ
أي هندي ما في غير الطبعة هي طبعة غير هذه الطبعة
علوم الحديث مطبوع طبعتين إيه نعم
إيه؟ تصوير هذه ثانية
لا غير تصوير يا شيخ عندي كلا الطبعتين هذه تختلف عن هذه
يعني هذه 37 فيها
هذه 36 من الطبعة
أنا
الهندية
أنا ما عندي إلا طبعتي 26
لا في طبعة ثانية
طبعتي بتحقيق الدكتور معظم حسين رقم 26 وهذه المشهورة المتداولة
هو كله معظم بس
أنا كل النسختين عندي يا شيخ وهذه أعزو لطبعه فيه
على كل حال موجود. أنا أذكر نسختي بارك الله فيك هذه من الألفاظ
التي لكنها في المراجع يعني ما
ما لا يعني هذه بس تصحيح عزو فقط أنا بالنسبة لي صححت نسختي على نسختي
اللي
هنا اقرأ لما أنزلت على النبي صفحة 44
نفس النص يا شيخ
أيوة
لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
نعم.
الآية الحديث
نعم
قال صحيح قلت فيه حسين بن عمر الأحمسي وهو واهن لعله بن عمر يا شيخ
لا المستدرك نص المستدرك
حدثني
انت وعاد تشرح الالفاظ اللغويه حتى هنا كاخ السرار مضبطها هكذا
الا بلى
طيب من عادتك تاتي بالشواهد وهذا الحديث له شاهد في البخاري فما ذكرته
وش لفظه يا شيخ
اسمع البخاري يقول في كتاب الاعتصام بالسنه حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع أنه قال عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السرار لم يسمعه حتى يستفهمه إيش رأيك؟
طيب هذا
الجزء 13 صفحة 276
من فتح الباري يا شيخ؟
نعم
من فتح الباري نعم 13 276 نعم وأخي السرار شرحها ابن حجر شرح جيد جدا هنا ففي إمكانك ترجع عليها في نفس الحديث شرحها هذا واحد محمد بن إسحاق بن خزيمة ترجمت له في عام في حديث في صفحة 68 صلحها
صلحها شيء
صلحتها طيب صفحة 109 هذا من النقول التي نقلتها عن الشيخ ناصر أيضا وما أشرت إليها ولا إشارة
اللي هو
صفحة 86 حديث سفينة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا فقال لأبي بكر ضع حجرا إلى جنب حجر في مناقب عثمان
ما
صفحة 86
صفحة 86 ما فيها الكلام هذا
نعم
صفحة 86
والله ما أدري هو يعرف نعم
صفحة 86 ما فيها الكلام هذا
صفحة 86 أول حجر حمله النبي صلى الله عليه وسلم
نعم لكن ما هو حديث سفينة هذا حديث عائشة
الآن أنا أقول لك نقلت أنت من هذا المكان من السنة لابن أبي عاصم
نعم
من تحقيق من تحقيق الألباني
نعم
نقلت منه وما أشرت في هذا المكان أبدا أبدا وقلت في صفحة 87 سطر الثاني
نعم
قلت
أخرجه من رواية عائشة سوى
لم أجد من أخرجه من رواية عائشة سوى الحاكم
نعم
هكذا قلت
نعم
قلت أخرجه أبو يعلى في الجزء الثالث صفحة 1194 1195
في الجزء كم يا شيخ
الجزء الثالث 1194
من المطبوع هذا
نعم وقال الهيثمي في المجمع 576 الهيثمي في المجمع رقم الجزء الخامس صفحة 176 قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه ثم قال رواه أبو يعلى عن العوام بن حوشب عمن حدثه عن عائشة ورجاله رجال صحيح غير التابعي فإنه لم يسمى ملاحظ أبو يعلى رواه عن عائشة وأنت تنفي نعم نحن قلنا كم الصفحة
نحن قلنا الساعة ما قلنا
الساعة هذا محمد بن سنان صفحة 125 ايش قلت عنه
محمد بن سنان القزاز
125 والراوي عن عبيد الله الحنفي
هو محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال القزاز
نعم
أبو بكر البصري نزيل نعم. بغداد وهو ضعيف
نعم
كما في التقريب فقد وثقه مسلمة في الصلة وقال الدارقطني لا بأس به ورماه أبو داود بن خراش بالكذب وأوضح السبب ابن خراش فقال روى حديث والان عن روح فذهب حديثه وقال ابن عقدة في أثره نظر وقال عبد الرحمن بن يوسف ليس عندي بثقة
على كل حال هذان الجرحان فسرهما ابن حجر
نعم
وتكلم عليهما المعلم في التنكيل في الجزء نعم. الأول صفحة 170 فلو رجعت إليه
أنا رجعت الكلام ابن حجر ونقلته عندك يا شيخ موجود
هذا نقل هنا وبين أمر ابن عقدة وذكر جرح يعني هو وابن خراش
نعم.
يعني دافع عن الرجل
التنكيل
170 الجزء الأول نعم
طبعا احنا نماذج سبقت لنا من هذا
ايه هذا
بارك الله فيكم
نمشي يعني
ان شئت
والله في عندي بس مثال واحد من الجزء الثاني
كويس ان كان على
من كل جزء واحد ناخذ
مثال طيب
من كل جزء ناخذ واحد ما يكفي
بس ما هم شبعانين الشباب لكن
ماشي
كل جزء واحد طيب
خمسمية وسبعة وثمانين
جزء ثاني
هنا إيه؟ هذا هنا عندي الحديث هذا نقلته أتيت لك به من ابن الملقن ما رأي أقرأه لأنه أعطيك إن شاء الله الورقة في الكلام على حديث وضع الرسول صلى الله عليه وسلم حجرا على رأس عثمان
كم الصفحة؟
ابن مظعون 447 في الجزء الثاني رقم الحديث 625. رأيته؟ في كلام لابن الملقن جيد جدا على هذا الحديث، ولخصه ابن حجر لجودته في التلخيص. في التلخيص الجزء الثاني صفحة 141 وفي الجنائز رقم في الجزء الثاني صفحة 257 من البدر المنير، اتكلم على الحديث بكلام جيد جدا جدا، يعني كلام في الحقيقة أنا أظن لو اطلعت عليه لنقلته بكامله. يبقى عندي بقية الخبخبة.
كم الصفحة؟
في آخر الصفحة. إيش التلخيص؟
لا التلخيص وارد إن شاء الله، والبدر بس.
والبدر
الصفحة
447.
بارك الله.
نعم، في آخر الصفحة قلت وبقيع الخبخبة. اقرأ.
الخبجبة يا شيخ.
نعم
الخبجبة.
الخبجبة.
نعم.
إيه وإيش حقق، إيش وصلت أنت؟
إن هذا هو الصواب وليس الخبخبة.
قلت وفي المستدرك ومصدر التخريج الآتي
بقيع الخبخبة بخائي.
طيب.
والمثبت من المعجمين المتقدمين.
يعني إيش ترى أنت حضرتك الخبخبة إيش تراها؟
أرى أنها تصحيف.
جاءت في المخطوطة الجبجبة. المخطوطة جاءت مضبوطة في المخطوطة المغربية الجبجبة.
هذه عليكم يا شيخ.
وأنا في الحقيقة يعني وقفت عندها، لكن رجعت لتاج العروس فرأيت قال وبقيع الجبجب موضع بالمدينة المشرفة، ثبت في نسختنا وكذا في النسخة الطبلاوية، كذا قال شيخنا. ومقتضى كلامه أنه سقط مما عداها من النسخ، واللفظ ذكره أبو داود في سننه، والرواة على أنه بجيمين أو هو بالخاء المعجمة في أوله ثم جيم كما ذكره السهيري. وقال إنه شجر عرف به هذا الموضع. قلت فيكون نسبة البقيع إليه كنسبته إلى الغرقد. إذن ما جاء في المخطوطة الجبجبة.
أنا ما هي منقوطة، ما هي منقوطة لا كذا ولا كذا.
لا لا أنا نسختي أقول لك الذي نبهني.
نعم.
وجود المخطوطة عندي الجبجبة وله وجه، وراجعته في الآدب من التاج.
وكذلك الخبجبة لها وجه.
الخبجبة نعم هو قال، ههو ضبطها، أصل الخبجبة ضبطها أيضا. قال الخبجبة بقيع الغرقد، وهذا اللي جاء اسمه في الألفاظ اللغوية البقيع، وجاء في الأماكن أيضا. قلت لك
أخذ مثال
بس يكفي يعني.
أنت شرطك كده ولا شرط الحاكم؟ شرط فضيلتك.
طيب هذا مثال، ناخذ مثال من السادس أيضا. طيب ألف ومية وتسعة وستين.
نعم يا شيخ.
ألف ومية سبعة
وتسعة وستين.
وتسعة وستين.
نعم.
قتل نفسه.
هذا من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة.
صفحة.
والذي يليه 1170 إن ناسا من أمتي يشربون الخمر.
نعم.
هذا الحديث تكلم عليه الألباني بنفس طويل جدا جدا. صفحة 1173 هذه الأحاديث الثلاثة التي تتعلق بالخمر.
نعم.
حديث النعمان مرفوعا إن من الحنطة خمرا. اقرأ 173 رقم 903.
إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا.
نعم.
ومن العسل خمرا وأنهاكم عن كل مسكر. قال صحيح. قلت فيه السري بن إسماعيل تركوه ويتأمل سنده.
طيب هذا الحديث تكلم عليه الدار قطني في العلل
المخطوط.
ها في العلل المطبوع الجزء الثاني سؤال 113، وسئل عن حديث ابن عمر عن عمر نزل تحريم الخمر وهي من 5 أشياء: الخمر ما خامر العقل، تكلم عليه بكلام طويل. الجزء الثاني صفحة،
هذا شيخ حديث النعمان
69. نعم انت تأتي بشواهد لانه الحديث المفروض حضرتك تسعى بتقويته من طريق اخر على عادتك، ما تسعى بتقويته.
لا قصدت انا ظننت ان حديث النعمان نفسه
في هذا التلاحة. حديث ابن عمر في البخاري بارك الله فيك، ويشهد لهذا الحديث ويقويه.
ما اختلفنا ما قلنا شيء، لكن حينما يذكره الدارقطني في العلل فالذي يتبادر للذهن ان فيه اختلاف، يعني حديث النعمان هذا.
نعم هو ذكر حديث النعمان وذكر حديث ابن عمر وقال الحديث موقوف من طريق ابن عمر وقال صح، والحديث اخرجه البخاري في جامعه في التفسير سورة المائدة: انما الخمر والميسر والانصاب، من طريق عيسى وابن ادريس عن ابي حيان، واخرجه في الاشربة، واخرجه ايضا في باب ما جاء ان الخمر ما خامر العقل، واخرجه مسلم في صحيحه، وهذا يشهد لحديثك.
نعم.
والحديث ساق طرقه عن النعمان وغيره وبين علله الدارقطني في السنن ايضا في السنن.
وهذا يشهد تطويل المحققين من المحدثين له عذره
الان هذا. لا له عذره. نكتفي ولا نبدا كمان بالرابع؟
الرابع يا شيخ ما دام التزمت. والله ما نقول له تنازل بس يرضه
يا سيدي. لا تنازل يكفي هذا حاجته. نعم
خلاص. لا لا بد تكون راضي يا شيخنا.
نعم ان شاء الله راضي.
تنازلتم
سيدي؟ والاصل ساعة نحن انا حددت فصارت اكثر من ساعة لك.
على ما تحب
الا اذا كان عندكم استعداد. ما عندي مانع
والله على راحتك. احنا نقول ان وافقت بارك الله فيك. وان ما
على كل حال انا اكتفي بهذه النماذج التي قلتها، وأرجو من الله جل جلاله أن يوفق الدارس في أيامه المقبلة لمتابعة خطه هذا. وأعتقد أن بوادر هذه المدرسة النقدية بدأت تنمو، وأرجو من الله جل جلاله أن يبارك فيها وينميها، لكن بشرط أن تلتزم جانب الأدب مع العلماء وجانب النقد الموضوعي الذي يعتمد على احترام العلماء فيما قالوه وتقدير كل كلمة قالوها، حتى ما نشتط ونخرج عن الخط الذي التزمه أئمتنا في مثل هذا. ثم بعد ذلك أسأل الله جل جلاله أن يلهمنا جميعا إلى ما فيه الصواب، وأن يغفر لنا ما قدمنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود ملحوظاته القيمة، وإن شاء الله نعده بالاستفادة منها والاستفادة كذلك بما تنازل عنه وما هو لديه من ملحوظات. ولا شك أن هذا المجهود كان يقتضي يعني مناقشة أطول من هذا، ولكن المناقشين جزاهم الله خيرا بمقتضى ما لهم من ممارسة وخبرة يكتفيان بالقضية عن غيرها، ولا شك أن ذلك يفيدنا جميعا. ونستأذنكم في الانتقال إلى مكان المداولة للحكم على الرسالة، ولن نغيب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد وافقت اللجنة بالإجماع على منح الطالب عبد سعد بن عبد الله الحميد درجة التخصص الماجستير في السنة وعلومها بتقدير ممتاز، ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. وشكر الله لكم جميعا وللإخوة الفضلاء الأستاذ الدكتور أكرم والأستاذ الدكتور محمود، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.